بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفية رحمه الله تعالى على الطحاوية في العقيدة للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه.
حقيقة الطحاوي رحمه الله تعالى له فقرات في غاية النفاسة والاختصار والتأصيل والانطلاق من الأصل السلفي السني في التسليم النصوص الشرعية، ليس كأهل الأهواء الذين يتبعون المتشابه ودعون المحكم والذين ينطلقون من أصولهم هم. ومن هنا كان التعامل مع الطحاوي بهذا التعامل، أنه من علماء أهل السنة، وإن كان عنده زلات في بعض الأبواب لخفاء الدليل عليه ولعدم القيام الحجة عليه، لكن هذا الكلام وهذا المنطلق في تقرير هذه المسألة الكبرى وهي مسألة الرؤية، هذا التقرير لا يقرره مبتدع، يرجع في مصدر استدلاله إلى العقل وينطلق من أصول المتكلمين. كلام الطحاوي هنا لا يمت لهذا بصلة. هل يمكن أن يقول أشعري أو معتزلي أو خارجي أو مرجئي أو كذا، هل يمكن أن ينطلق في تأصيل الحق بهذا المنطلق أو تقرير ما هو عنده من هذا المنطلق؟ هذا مستحيل. يقول: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. هذا فيما يتعلق بالكيفية. أما حقيقة الرؤية فقال: والرؤية حق لأهل الجنة، ثم إنه نفى الإحاطة بغير إحاطة ولا كيفية، يعني يعلمها البشر. فمن هنا كان الطحاوي وأمثاله من أهل السنة الذين لهم زلات خفي عليهم الحق فيها، يتعامل معهم أهل السنة بهذا التعامل، وذلك لأن المنطلق عندهم هو منطلق السنة، ومصادر الاستدلال عندهم هي الكتاب والسنة واتباع الآثار، وليس العقل الذي يقدم على النقل، وليس علوم المتكلمين ولا أصول الآرائيين، وإنما هو الانطلاق من تلك المصادر. فالطحاوي رحمه الله تعالى في عرض في هذه العقيدة في مواضع الحقيقة متألق فيها، مثل ما مر معنا في مبحث القرآن وكلام الرب سبحانه وتعالى، كيف أنه أيضا أثبت الكلام لله عز وجل على أصول أهل السنة والجماعة وطريقة أهل السنة والجماعة في الاستدلال. نعم.
قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة.
نعم، هذا ملخص للفرق التي خالفت في مبحث الرؤية، فيقول المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. طبعا الجهمية بجميع أقسامهم، الجهمية والمعتزلة، المعطلة بجميع أقسامهم، الجهمية والمعتزلة، وكذلك الأشاعرة على تفصيل عندهم، فهم من جهة يمكن أن نقول مثبتة للرؤية، ومن جهة هم نفاة للرؤية. فهنا ذكر الذين يعطلون الرؤية تعطيلا محضا، فقال الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، هذا قول من نفى الرؤية وإمكانها، ولم يذكر الأشاعرة على اعتبار أن الأشاعرة يدخلون في من يثبت الرؤية لا في من ينفي الرؤية، لكن إثباتهم فيها على خلاف أهل السنة والجماعة. يعني هنا نطرح سؤالا، لماذا لم يذكر ابن أبي العز الأشاعرة هنا؟ ذكر الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، فيقال إما أنهم يدخلون في قوله ومن تبعهم وذكر الخوارج والإمامية على سبيل التمثيل، وإما أنه يريد ويقصد أن الأشاعرة في العموم يقال مثبتة للرؤية وليس نفاة للرؤية، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. قال وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. هنا يمكن أن يدخل في ذلك الأشاعرة، كما قلنا فإن الأشاعرة يدخلون في المثبتة، في المثبتة، وإن كان إثباتهم يعود إلى نفي الرؤية ويعود إلى التعطيل لهذه الصفة أيضا. نعم كما سيأتي.
وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون.
الله أكبر، هذه المسألة مسألة جليلة. نعم، رؤية الرب سبحانه وتعالى، هذه المسألة مسألة جليلة، مسألة الكلام مسألة جليلة، مسألة العلو مسألة جليلة، مسألة الإيمان مسألة جليلة، كل مسألة من مسائل أصول أهل السنة والجماعة يعبر عنها بأنها مسألة جليلة. كيف باجتماع هذه الأصول، أصول أهل السنة والجماعة؟ إذن علم جليل، علم جليل. وإذا كان معرفة أصول أهل السنة والجماعة علما جليلا، تحتم على الإنسان أن يدرسه وأن يعتني به وأن يصرف إليه جهده محققا إياه، مدققا فيه، غير مكتف بالسطحية في هذا الباب، وإنما يأخذ بهذه المباحث، يأخذ بكلام أهل السنة والجماعة ويطلع اطلاع مدقق، اطلاع باحث، لأنه بهذه المباحث، وهي مباحث أصول السنة والجماعة، بهذه المباحث يخالف ما عليه أهل البدع بشتى فرقه. فإذا كانت المسألة الوحيدة يعبر عنها بأنها مسألة جليلة، مسألة شريفة، مسألة عظيمة، فكيف بهذه المسائل مجتمعة؟ ولهذا علم أصول السنة وعلم الاعتقاد علم ينبغي أن يصطحب معنا دائما. والذي أرى والله أعلم أن علمين ينبغي أن يكون مع الإنسان طالب العلم دائما، علم يتعلق طبعا سائر العلوم تكون معك، لكن وأخص ذلك علم الاعتقاد، علم أصول السنة، لأن هذا العلم هو الذي إن تخلف عنك معرفته والعمل به كنت من أهل البدع، كنت من أهل الأهواء. فما بالك بعلم إن أخطأت فيه خطأ الانحراف وخطأ الضلالة خرجت من السنة. مثل ما نقول أعظم الذنوب ماذا؟ الشرك. لماذا؟ لأن الشرك هو الذنب وهو المعصية التي لا يغفرها الله عز وجل في الآخرة. فإذا كان الأمر كذلك أنه الذنب أنه المعصية التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى لك في الآخرة، تحتم هذا أن تتجنبه، لأنك إن نمت عن الزنا على الزنا فأنت تحت المشيئة، إن مت قاتلا نفسك فأنت تحت المشيئة، إن مت على الربا فأنت تحت المشيئة، إن مت على الشرك فإن الله لا يغفر ذنبك. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا يحتم العناية بهذا. ولهذا أول ما جاءت به الرسل هو التوحيد والتحذير من الشرك. طيب، فإذا انتقلنا إلى ما يتعلق بمبحث الاتباع، فنجد أن مبحث الاتباع في المعتقد بجميع والأصول بجميع أقسامها أن هذا أعظم المباحث التي ينبغي أن يعتني الإنسان بها. لماذا؟ لأنك إن لم تكن على السنة فأنت على البدعة، وتكون مبتدعا إن لم تكن على أصول أهل السنة والجماعة فإنك تكون من أهل البدعة. لهذا ينبغي أن نعتني بهذه، نتعلمها ونعلمها، ويبقى درس العقيدة عندك وفي حلقاتك درسا دائما إن كنت تتعلم. فهذا العلم لا تفرغ منه وإنما تطلب العلو فيه، وإن كنت تعلم فهذه المادة لا يمكن الاستغناء عنها، مادة السنة، مادة السنة، مباحث الاعتقاد، مباحث الاعتقاد تكون معك، مبحث القدر، مبحث الإيمان، الصحابة، اليوم الآخر بما يشتمله، الرؤية، العلو، الكلام، الصفات، هذه كلها هذه مباحث تبقى معك دائما، لأنه إن شاء الله إن كانت هذه المباحث معك دائما تتجنب الزلل، وأنت تعلم أن كل من يسقط بيسقط في العقيدة، بيسقط في الأصول، هذا هو، كل من يسقط يسقط في هذا. الذين ترد عليه من أهل البدع ترد عليهم لماذا؟ لأنه يرى أن النزول على الركبتين هو الذي يتعين أو النزول على اليدين. أبدا، أنت ما ترد عليه يعني رد تضليل إذا رأى ذلك، أو رأى مسألة في الزكاة، هل الزكاة في كل الخارج من الأرض أو في بعض الأصناف، هل تقول هذا مبتدع ضال وتخرج من السنة ولا تتلقى العلم على يديه؟ أبدا، هذا إذا فعله إنسان فإنه يدل على قلة فقه. وبعض الناس عنده تنطع، بعض الناس عنده تنطع، يعني ممكن يخالفه في مسألة من هذه المسائل ويرى أنه لا يحضر لك. أذكر في رحلتنا في الصعيد فبعض إخواننا يقول فلان الفلاني، هذا كان يعني من المفترض من أفضل الإخوة الموجودين مثلا علما يعني، ما حضر بعد ما انتهت الدورة. لماذا؟ قال والله يقول الشيخ هشام بيرى أن توقيت الفجر هذا هو التوقيت الصحيح، وده اجتهاده، وإحنا بنرى أن التوقيت هذا متقدم عن وقت. هذا عجيب يعني، يعني إنسان ما يحضر يعترف أن الدرس درس سنة وأن الشيخ شيخ سنة، ولكن ما يحضر الدورة كلها لأنه يرى أن الشيخ هشام يجتهد في مسألة توقيت الفجر أنه متقدم ومتأخر. إذن لن يبقى أحد يحضر هذا الدرس إلا هو، يعني لنفسه هو، لأن الذين يقولون بأن الوقت هذا غير أن الوقت متقدم هم أنفسهم يختلفون، اللي بيرى 6 دقائق واللي بيرى 12 دقيقة واللي بيرى 16 دقيقة واللي بيرى 20 واللي بيرى 25 واللي بيرى 30 واللي بيرى 35 واللي بيرى 40. وإن جمعاهم أن الوقت متقدم، لكن فيما بينهم أقوال. فإذا كانوا مثلا 10 أقوال اجعلوا 11، واحد يرى الوقت هذا، واحد يرى الوقت بعد 6 بـ10 بكذا، لكن هل هذه مسائل يمكن أن يجتنب فيها الإنسان آخر لا يحضر. لماذا؟ لأن فيه كاميرا، كاميرا بتصور، والكاميرا هذه لا تجوز. طب لا تجوز على مذهبك، مسألة كاميرا الفيديو فيها خلاف. طيب الشيخ يرجح جوازها، أنت ترجح عدم جوازها، يقول لك آه نعم، لذا أنا أراها منكر بالتالي لا أحضر. نقول وأنت ترى أن الإمام الذي يصلي بك لا يرى أن أكل لحم الجزور يبطل الوضوء، وبالتالي إذا صلى أخرج من صلاتك، لا تصلي خلفه، لأن الصلاة باطلة، وصلاة من خلفه بالتالي باطلة، لأنه يرى ويعتقد أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وأنت تعتقد ذلك، يبقى لا تصلي خلفه. وكذلك هذا الرجل في طلاقه، أنت تعتقد أن الطلاق واقع، والقاضي قد حكم له أن الطلاق ما وقع، فأنت تقول هذا زاني، لابد أن نقيم عليه الحد. إن كنت أميرا لابد تأتي به وتقيم عليه الحد. هذه مصيبتك سودة. صحيح، أنت رايح فين أنت؟ أنت رايح فين أنت؟ كل مسألة من هذه المسائل سوف تنحو في هذا المنحى. لكن نعم، أنا أعتقد مثلا، لو أنا أعتقد أنه ما يجوز تصوير بالكاميرا عادي، هذا أنا لا أفعل ذلك. لكن في حضور وعدم حضور هذه لا إشكال. ليه؟ لأننا لابد أن ننطلق هل المسألة إجماعية ولا المسألة اجتهادية؟ إن كانت اجتهادية فهذا هو، وإن كانت إجماعية فلها مسلك آخر وأمر آخر، وعلى هذا قيس. فبعض الناس قد يتشدد في هذا الباب، لكن المسائل التي فيها المفاصلة هي المسائل التي هي أصولها للسنة، وكذلك حتى لو في الأحكام العلمية لكنه يبتعد عن مصادر أهل السنة والجماعة في الاستدلال، مصادر لا يرى إجماعا ولا قياسا ولا يرى كذا، وعنده ظاهرية يخرج بها عن جميع العلماء وكذا. هذه نعم قد تقول عنده انحراف في مثل هذه الأبواب في مصادر الاستدلال فلا تحضر له، إنما حينما يكون خلاف فقهي، خلاف عملي في مسائل اجتهادية ورثت في الأمة من مسائل الاجتهاد، فهذا باب آخر. الشاهد أن مسائل الاعتقاد هذه من المسائل التي لا ينبغي أن نتركها أبدا، وهذه الأصول ينبغي أن نداوم على دراستها ولا نتركها أبدا. المسألة الثانية أو الأمر الثاني الاطلاع على حال السلف من الجهة العملية، من الجهة العملية، جهة التربية، جهة التربية، جهة الأدب، سواء الأدب مع العلم، الأدب مع الشريعة، الأدب مع الخلق، الأدب مع الخالق سبحانه وتعالى. هذه مادة لا ينبغي للإنسان أن يتركها أيضا، لأنها في الحقيقة من جهة عملية مسلكية لابد أن تسير معك. يبقى إذن احرص على أن تكون سلفي المعتقد، سلفي العمل، سلفي الخلق، سلفي المسلك، سلفي الطريقة، أن تكون على ذلك. هاتان مادتان لا ينبغي أن نستغني عنهما أبدا، الاهتمام بمسألة العقيدة والأصول، الاهتمام بمسألة التربية والعمل. فلا تكن سلفيا ولكن في عملك وأخلاقك عربيد. الكذب لا يبعد عنك، السرقة ما تبعد عنك، الأخلاق الرذيلة ما تبعد عنك، هذا يجعلك صاحب فتنة، تكون فتانا من جهة عقيدة سلفية، لكن من جهة خلق تكون فتانا تصد عن المنهج بأخلاقك، تصد عن المنهج بمعاملتك. هذا لا ينبغي أن يكون، إنما ينبغي أن تكون رجلا سلفيا على الجدة، وفي نفس الوقت تكون رجلا صاحب خلق. فهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، رؤية الرب التي أعلى نعيم الجنة مع رضوانه سبحانه وتعالى. فأعلى نعيم الجنة رؤيته ورضوانه سبحانه وتعالى، هذا أعظم نعيم الجنة، ورضوان من الله أكبر. وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون، وهم أهل النار الذين هم أصحابهم الكفار. هؤلاء يحجبون عنها، لكن أهل الجنة يرون حتى ولو كانوا مبتدعة في الدنيا، وشاء الله عز وجل أن يدخلوا الجنة، فإنهم يرون الرب سبحانه وتعالى. لكن يتفاضل أهل الجنة في النعيم، ومن جملة ذلك رؤية الرب سبحانه فلا يرى أهل الجنة ربهم عز وجل على درجة واحدة وأن الناس يتساوون فرؤية رب سبحانه وتعالى، بل هو من جملة النعيم الذي يتفاضل فيه من؟ الذي يتفاضل فيه المؤمنون. إذن هذه المسألة عظمت بحسب متعلقها، فلما تعلقت مسألة الرؤية بأعظم النعيم كانت العلم بها من أجل المعلوم، لأنها تتعلق بأشرف أيضا معلوم فيما يتعلق بالنعيم. وحينما نتكلم يا إخواني بارك الله فيكم عن مسألة رؤية الله عز وجل، فما المراد بمبحث رؤية الله؟ ما المراد بمبحث رؤية الرب عز وجل؟ الجواب: المراد بمبحث رؤية الله يعني أن الله يرى، وليس مبحث الرؤية أن الله يرى. حينما نأتي إلى مبحث رؤية الرب عز وجل، هذا المبحث غير إثبات صفة الرؤية، غير إثبات صفة الرؤية. صفة الرؤية أن الله يرى، مبحث رؤية الرب عز وجل هنا أن الله يرى، أن الله يرى. ولهذا نقول بوجه آخر هذا المبحث متعلق بماذا؟ بمعاني تتعلق أو بشيء من المعاني التي تتعلق برؤية الرب سبحانه وتعالى، وليس أن الرؤية من صفات المعاني القائمة بذات الله، يعني التي يوصف الله به، ليست من صفات المعاني القائمة بذات الله، وإنما من المعاني المتعلقة بذات الله. اكتبوا هذه، ليست هذه الرؤية أو مبحث الرؤية من مبحث صفات المعاني المتعلقة بذات الله عز وجل، القائمة بذات الله عز وجل، ليست من صفات المعاني القائمة بذات الله عز وجل، وإنما هي المعاني المتعلقة بذات الله عز وجل، وهي هل الله يرى أو لا يرى. بدي معاني متعلقة بذات الله، مش صفات معاني قائمة بذات الله. صفات معاني قائمة بذات الله تساوي أن الله يرى، يبقى إثبات صفة رؤية الله عز وجل. معاني متعلقة بذات الله، متعلقة بذات الله عز وجل، يعني هل الله يرى أم لا. هذه فائدة أشار إليها بعض أهل العلم، أن المسألة هنا مبحث رؤية، مبحث أن الله يرى ولا أن الله يرى؟ مبحث أن الله يرى وليس أن الله يرى. فرؤية أهل، فرؤية الناس لله عز وجل، هل الله يرى؟ وإذا كان الله يرى فمن الذي يرى؟ ليس أن الله يرى، فإن هذا معنى متعلق وقائم بمعنى قائم بذات الله عز وجل، وهو إثبات صفة الرؤية لله سبحانه وتعالى، وأن الله يرى سبحانه وتعالى، يرى بعينين حقيقيتين، فالله عز وجل يرى بعينين حقيقيتين. يبقى هذا عنوان المبحث، يبقى عنوان المبحث لما نقول إثبات الرؤية والرؤية حق لأهل الجنة، نقول الرؤية، يبقى هنا مبحث رؤية متعلق بأن الله ماذا؟ يرى، ليس أن الله عز وجل يرى، هذا له مبحث آخر وما تعلق برؤية الرب سبحانه وتعالى. طيب المسألة الثانية هي مسألة ما الفرق التي خالفت، أو ما مذاهب الناس في رؤية الله عز وجل، ما مذاهب الناس في رؤية الله عز وجل في الآخرة، في الآخرة. نقول يمكن أن نلخص المذاهب في مذهبين، يمكن أن نلخص المذاهب في مذهبين ثم نفرع عن المذهبين ثلاثة، ثم نفرع عن المذهبين ثلاثة. طيب ما المذهبان؟ ما المذهبان؟ الجواب المذهبان: مذهب نفاة الرؤية وأنها مستحيلة، والمذهب الثاني مذهب مثبتة الرؤية وأنها ممكنة. يبقى مذهب النفاة ومذهب المثبت. طيب ونفرع مذهب المثبتة، نفرع مذهب المثبتة إلى مذهبين، فتكون المذاهب ثلاثة، مذهب المثبتة إلى مذهبين. الأول مذهب المثبتة للرؤية إثباتا حقيقيا أن الله عز وجل يرى حقيقة، عيانا بالأبصار، عيانا بالأبصار، ويراه المؤمنون في الجنة، ويحجب عنه الكفار. والمذهب الثاني من مذاهب المثبتة مذهب الأشاعرة، يرون إثبات الرؤية لكن بغير الأبصار، وإنما بقوة أو بانكشاف يجعل للعبد تحصل بها الرؤية، فالرؤية لا تحصل بالأبصار وإنما تحصل بهذه القوة والقدرة والانكشاف الذي يخلقه الله عز وجل في العبد، وتكون إلى غير جهة، وتكون إلى غير جهة، لأن الجهة ممنوعة عندهم، إذ لازمها التحيز، والمتحيز محدود، والله يتعالى عن هذا، والله تعالى عن هذا. وهذا كلام يعود بمذهبهم إلى النفي والتعطيل للرؤية، يعود بمذهبهم إلى النفي والتعطيل للرؤية. يبقى إذن قلنا بأن ملخص الناس في هذا مثبتة ونفاة، والمثبتة على قسمين: مثبتة إثباتا حقيقيا، الرؤية تكون بالعين المبصرة وتكون إلى جهة العلو، أيضا أهل السنة يرون إلى جهة العلو لأن العلو صفة ذاتية له سبحانه وتعالى تنفك عنه، ولأنه سبحانه على العرش مستو، فقد يقول قائل كيف يرى في الجنة، في الجنة والجنة مخلوقة، نقول يرى في الجنة يعني يراه أهل الجنة، وليس أن الله يحل في الجنة، فنقول يراه أهل الجنة. لكن هل الله يحل في الجنة؟ الجنة مخلوقة، الجنة مخلوقة، والله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل في شيء من مخلوقاته، لا جنة ولا نار ولا، فيضع قدم في النار ولكن لا يحل سبحانه وتعالى في شيء مخلوقاته، لا يحل في النار، يراه المؤمنون وهم في الجنة لكن لا يحل الله عز وجل في الجنة. إذن كيف هذا الذي نقوله بأنه يفوض ولا نعلم كيف؟ فالله عز وجل يرى كما أخبر، وهو أعلى نعيم الجنة مع رضوانه كما أخبر وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن هل لازم ذلك أنه يحل في شيء من مخلوقاته في الجنة أو في، لا، لا يحل في شيء من مخلوقاته، كما يكلم عباده، ما من أحد ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، كما أنه يجيء لفصل القضاء بين عباده، كما من غير حلول في شيء مخلوقات سبحانه وتعالى. تقول أنا ما أتصور هذه أبدا، مستحيل. يعني أنت الآن تريد أن تقول لي مثلا أنت نراك في المسجد وتقول أنت خارج المسجد، أيوة هذا أصل الإشكال، هذا أصل الإشكال عندك وعند أهل البدع المعطلة، أنهم أسقطوا ما يكون لله على ما يكون للمخلوق. فعلا كيف نراك في المسجد وإحنا في المسجد ولا تكون في المسجد؟ هذا المخلوق. كيف ينزل في ثلث الليل وثلث الليل مختلف باعتبار الأماكن؟ هذه المشكلة، هذه المشكلة عندك. كيف يضع قدمه في النار وتقول ما يحل؟ هذه مشكلة، هذه المشكلة عندهم، أنهم كيف يستوي على العرش والعرش لا يحيط به، يبقى متحيز. هذا كله لما ماذا؟ لما قست الخالق بالمخلوق. لكنك لو قلت ليس كمثله شيء انحلت المسألة، ولو قلت والسميع البصير انحلت المسألة الأخرى، فالتمثيل كله يرد عليه بليس كمثله شيء، والتعطيل كله يرد عليه وهو السميع البصير. والله يهدي أهل الإيمان إلى العمل بكتابه كله، كل من عند ربنا آمنا به، كل من عند ربنا. يا الله يا الله، خلاصة المنهج الصحيح، آمنا به كل 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 من عند ربنا، لكن ما يتذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى هذه خلاصة المذاهب فيما يتعلق برؤية رب عز وجل في الجنة. في مباحث تتعلق بقى بها الرؤية في الدنيا، الرؤية في العرصات، الرؤية في الآخرة، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نستطيع احنا برضو نقول مباحث الرؤية نقسمها إلى أقسام. مبحث الرؤية ينقسم إلى أقسام. ما أقسام مبحث الرؤية؟ ما أقسام مبحث الرؤية؟ الأول رؤية الله عز وجل في الدنيا، هل يرى أو لا يرى؟ الثانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. الثالثة رؤية الله عز وجل المنامية. الرابعة رؤية الله عز وجل في العرصات. الخامسة رؤية الله عز وجل في الجنة. هذه مباحث الرؤية، مباحث الرؤية. نعم
شيخنا، من ينكر الرؤية من أهل البدع يعني كيف يقال بأنهم يرون الله يوم القيامة وقد دعا بعض علماء السنة عليهم أن يحرموا
من لم يكفر؟ من لم يكفر، كل من لم يكفر، من كانت بدعته غير مكفرة أي لم يكفر بها، فقد يراها وهو جاهل ما سمع فيعذر عند الله عز وجل، وقد يتأول تأويلا لا يمنع ضلاله لكن يمنع كفره. فاحنا حينما نقول رؤية في الجنة يعني يراء الجنة، حينما نقول يراء الجنة يعني كل من يدخلها. طب هل أهل الجنة الذين يدخلونها هم من كان على معتقد السنة الجماعة فقط، أو يمكن أن يدخل معهم أيضا أهل البدع الذين لم يكفروا ببدعهم وقد يعذبون فيأخذون قسطا من العذاب ثم يدخلون الجنة؟ نعم،
يكون الشيخنا الدعاء الآن ورد من بعض أهل السنة
ضحك من الدعاء، الدعاء من باب إنكار، من باب إنكار، باب إنكار، تنكر عليهم أن الله يحرمهم بأنهم لا يشربون، بأنهم كذا، حري حري، يعني قد تفضي بدعتهم إلى الكفر. نعم.
وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من الأدلة قوله أيوة. تعالى
دي شكوى أحمد، دي مش سؤال، دي شكوى، يبقى بيننا وبين بعض. السطحية علاجها العلم والصبر عليه، فحينئذ نكون متخصصا، زي واحد دكتور صيدلاني درس الصيدلة ومتقن فيها، لكن فتح صيدلية لمين؟ لأخوه. أخوه ده ماذا؟ دبلوم تجارة، في حياته ما درس صيدلي صيدلة، فبيوقفه صيدلة صيدلية، وبعدين عرفه كيف يقرأ هذه الوصفة ويأتي كذا وخلاص، وصار يصرف وتعامل مع الناس ربما أحسن من الدكتور نفسه. لكن هل هذا عالم بالصيدلة؟ أبدا. لكن يبيعه، ده اسمه بائع مش صيدلاني، هذا اسمه ايه؟ بائع، رتبته رتبة الباء، بس هو صدق نفسه أصلا، ولو شكله كويس ومهندم وكذا مهندم قد يقال هذا الدكتور. أي واحد يقول دكتور، دكتور أحسن يمكن من أخيه أصلا، يمكن لو شافه أخاه ما يقولنا دكتور، لما هو هذا دكتور والتعامل واللباقة وهذا، لكنه بائع، هذا في النهاية بائع. لكن الصيدلاني لا، الصيدلاني متخصص، الصيدلاني دارس. وهكذا حتى سمعت، ما أدري عن صحة هذا، يعني يقولون المفترض ان الطبيب هذا يشخص والصيدلاني هو اللي يصرف العلاج ويجعل، وهذا يكون افضل وهذا يكون افضل وهذا يكون افضل، هو ادرى بما تعلق بباب الادوية. الشاهد هذا سطحي، لكن امام الناس ماذا؟ امام الناس صيدلاني يبيع ويشتري، ماذا نريد من الصيدلي من الصيدلة اعظم من هذا؟ الصيدلاني ما لا نريد منه اكثر من هذا؟ لا، غلط، هذا قد يقتل اناسا فيما يسمى بالبدائل بقى، يعطيه بديل، يعطيه كذا، يعطيه شيء ما يلتفت إليه، يكون مثلا المادة نفسها شيء والاسم التجاري شيء ما يلتفت إليه، فممكن يقتل أناسا بجهل هذا، يمكن يقتل أناسا. ولهذا ده يضمن على كل حال، هذا يضمن على كل حال، البائع يضمن على كل حال، الصيدلاني ما يضمن إلا إذا ثبت تفريطه أو تعدي، إنما هذا يضمن على كل حال، لأن هذا ليس صاحب صنعة، إنما هذا صاحب صنعة وصاحب علم. فما الحل؟ كيف يدرس هذه؟ يدخل في الجامعات المتخصصة ويعرض ما عنده على الدكاترة واختبارات والآخر، كذلك هنا في العلم الشرعي أيضا قد تكتفي بالسلفية المطلقة تنتفع بها أنت بعموم، كما قلنا بالأمس في تقسيمات ابن القيم الرائعة الماتعة التي ينبغي أن تكتب بماء ذهب وتحفظ في القلب، تقسيمات الناس، وأن بعض الناس على طريق سبيل المؤمنين لكن من غير إحاطة بمفرداته أو غالبها أو غير ذلك، ما عنده إحاطة بالسبيل، السبيل هذا مفردات، هو عنده ماذا؟ عنده سطحية في هذا الأمر. فهنا التخصص طريقه العلم، العلم طريقه كما قلنا المدارسة، المدارسة تكون على يد أهل العلم من دواوين أهل العلم، ثم استشكالات، ثم ارتقاء، ترتقي من مبحث إلى مبحث، من كتاب إلى كتاب أوسع، هذا بالنسبة لعلاج السطحية في المنهج. علاج العمل، علاج العمل الجهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا شك أن ما أحد يخلو من التقصير، وأذنا جميعا نبدأ صغارا، فإن وفقنا الله عز وجل ارتقينا في مرتقى الكبار. كل واحد فينا عند سلبيات عند كذا، لكن خلاص سلبيات تبقى أبدا. أعالج نفسي، كيف أعالج نفسي؟ إيه مادة الاستقامة العملية؟ مادة الاستقامة العملية الاقتداء بالسلف، وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. مبحث الاقتداء بالسلف، كتب السير، كتب التراجم، الاطلاع على أحوالهم العملية والتعامل مع العلم، هذا يفجر في القلوب ينابع الخير والتمسك، ويظهر حقيقة الإنسان. الإنسان ما تظهر حقيقته فعلا إلا إذا عرض عمله على عمل السلف. إنما أنت ترى أحمد شيخك بعجر وبجر وتقول أنا أفضل، هتقول أنا أفضل من شيخي، خلاص هتبقى على مستواك الذي أنت عليه. أنت ما تنظر إلى شيخك، أنت انظر إلى السلف، أنت انظر إلى القمم، لا تجعل نظرك محدودا. أنت الآن تنظر إلى غير جهة بالمعنى يعني، إنما الجهة التي ينبغي أن تنظر إليها هي جهة السلف، هي جهة السلف الحقيقية، هؤلاء الذين يقتدى بهم، هؤلاء الذين يستصغر الإنسان نفسه عندهم. فهذه الطريقة العملية علاجها ماذا؟ علاجها الاقتداء بالسلف في آثارهم وأعمالهم. ثم ماذا؟ ثم تمرين النفس بعد سؤال الله عز وجل الهداية، تمرين النفس على العمل. لأن صعب أنك أنت تعرض نفسك اليوم على السلف الصالح الذين هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وترى يعني كما قال الرجل لما رأى النبي والصحابة، قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. أنا أحبكم لكن ما لي أعمال مثل ما لكم؟ فقال أبشر فإن المرأة مع من أحب. يعني إحنا سيكون عملنا أن نصل إلى مرتبة الحب الصادق، أننا نكون مع هؤلاء بمحبتنا لهم، إنما أعملنا تصل إلى أعمالهم، هذا فين الكلام هذا؟ فلهذا تبقى دائما مقتديا بسلفك الصالح. اعرض عملك على عمل الصحابة، على عمل التابعين، على عمل تابعي التابعين، اعرض أحوالك على هذا، تبقى إن شاء الله على خير. مع مجاهدة بقى عملية، أنا أخطأت اليوم يبقى لا أكرر هذا الخطأ بعد ذلك، أنا اليوم في صفات معينة أنا أخبر الناس بها، أخبر الناس بك أنت. فإن كنت صادقا مع نفسك عالجت، لكن إن كنت مجاملا لنفسك غضبت إن انتقدك أحد بشيء فيك. ليه؟ كيف ينتقدنا؟ هو فيك وأنت تعلم أن هذا فيك فعلا، وأن أخاك صادق في استدراك عليك، لكن الأنفة، لكن كيف أفضح؟ لا، أنا وبعد الطوفان أنا ما عندي هذا، أنت اللي غير منصف، أنت الحاقد، أنت الحاسد، أنت المتجاوز، أنت. لكن لو كنت أنت صادقا مع نفسك لقلت جزاك الله خيرا أخي. ولهذا الإنسان يستفيد من خصومه مثلما يستفيد من أحبابه. ليه؟ لأن عين الخصم، عين المفند المفتش الذي يتعسف في استخراج مثالبك، فربما يكون هناك شيء ليس فيك، لكن بسبب شيء اتهمت به فتتجنب هذا الشيء. يعني استفد من خصومك. لما يأتي واحد يقول مثلا فيك شيء، أنك كيت وكيت ورأيت يفعل وعند وطار هذا الأمر، كان بسبب ماذا؟ كان بسبب أنني مشيت مثلا واحدا يوما ما في سفر، كان بسبب مثلا أنني يعني فعلت فعلا ما أدى إلى اتهامي، يبقى إذن لن أفعل هذا الفعل الذي أدى إلى اتهامي، وإن كان هذا من عين خصم. ولهذا الخصم يستفاد منه جدا، ومن أهمل الانتفاع بالخصم فقد أهمل الانتفاع من مصدر عظيم جدا يمكن أن أعرف به عيوبه. أنت قد تجاملني، وإيه اللي ضمني أنت تجاملني؟ أنت رجل كذا، وأنت ما شاء الله عليك دايما تذكر محاسيني، ما في مرة قلت مثالبي. مين اللي بيذكر مثالبي؟ جهة أخرى. لماذا أهملها؟ يبقى أنا أهمل هنا أصلا عظيما. صحيح أن الخصم بيطرح 3-4 كلامه، يطرح 99% من كلامه، لكن في 1%، وقد لا يكون 1% فيك لكن فيك سببه. فانتبه، انتبه لخصمك هذا، لا تهمل كلامه، ولتأخذ بغير عين الاعتبار خصمك هذا أصل عظيم في تربيتك من جهتين. الجهة الأولى إنه الناقد الحاقد الحاسد الذي يجعل فضائلك ماذا؟ قبائح. الذي يجعل فضائلك ماذا؟ قبائح. فلهذا ما بالك بواحد يجعلك على جهاز من أدق الأجهزة التي تتربص بك. يبقى جيد هذا أنا أستفيد منه. أستفيد منه ماذا؟ من جهة إيه؟ ليس لأن عنده يعني إنه بينصح لي بصدق، لا، إنه هذا الرجل مثلا يعني مثلا ممكن يقول إيه ينتقدني ده لما أبوه مات أكل حق إخواته، واخد بالك، مدي لهم مش عارف إيه ومدي لهم إيه. استفيد أنت فعلا أنت أخذت المتميز، ولو بفارق. لماذا لا تشارك إخوانك وأخواتك في المتميز هذا مثلا؟ لماذا لا يكون قسمتك مع إخوانك وأخواتك قسمة علنية على الناس بحيث يعرفون كذا؟ لماذا لا يكون منك الإحسان الزائد؟ لأنه ممكن الذي يعطي الحق اليوم قد يتهم، الحق فقط قد يتهم، العدل فقط قد يتهم. وخصوصا أنت أيها الداعية محاكمتك للفضل ليس للعدل. أنا لو عملتك بالعدل أتقول الشيخ شديد والشيخ قاسي والشيخ كذا. أنا لو أعطيتك حقك بالضبط نقسم 66% خدها وأنا 44%، لا 66 و70، حينئذ تكون أنت الشيخ. لكن لو حسبت بالعدل هتتهم. أنا لو قلت الأخ وأختي هتاخد ده وتاخد ده كذا، لا، يبقى ده مش عدل، يبقى ده مش شيخ. لازم يكون فضل ده هي بتاعتي هذه، لكن أنا أراها الأخي أفضل. خذ هذه أنت، خذ يا أخي هذه أفضل لك. هو يعلم هذا، يعلم هذا. الشقة دي أوسع شوي، لكن أخي مثلا أقول له خلاص خذ الشقة أنت وأنا أخذ هذه، لأنك أنت مثلا عندك أولاد أكثر مثلا، أو أنا أؤثرك بها الإيثار. إنما مسألة العدل قد تكون محل تهمة، هي ليست تهمة عند الله عز وجل، ليست تهمة عند الله. الشاهد يعني أنا أقصد أنك استفد من خصمك في هذا الباب. خصمك عين ناقدة وحاقدة وكل شيء، فينبغي أنك أن تستفيد منها بما تستطيع أن تستفيد منه، بما تستطيع أن تستفيد منه في معالجة بعض الأمور أفضت إلى أن خصمك قال فيك ذلك، فتكون من باب سد الذرائع. فاستفد سد الذرائع هذه من خصمك. فإذا الطريقة التي تبني فينا العلم الراسخ، العلم على يد أهله والارتقاء فيه في الانتقال من كتاب إلى كتاب. الأمر الثاني ماذا؟ الأمر الثاني من جهة العمل أنك تعرض نفسك على السلف، ما تعرض نفسك على إخوانك، ما تعرض نفسك على إخوانك، وإلا ستقول لنفسك أنا أفضل منهم أو أنا مثلهم. اعرض نفسك على السلف، اعرض نفسك على السلف، فإن السلف هم الذين يقتدى بهم، هم الذين كملت مع علومهم وكملت أعمالهم. السلف الذين تقتدي بهم في الصغير والكبير، في عبادة، في تعامل، في خلق، في صبر، في كذا. اجعل قدوتك السلف، ما تجعل قدوتك هشام تقول أنا هذا هشام عنده، ترى عند هشام العجر والبجر هتفتن. لا، انت خلي اقتداؤك بماذا؟ اجعل اقتداءك بالسلف الصالح، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، الحي ما تؤمن عليه فتنة. اليوم شيخك يدرسك السنة، غدا الله أعلم، كما أنك اليوم طالب تقرأ على الشيخ وغدا الله أعلم، ما أحد يدري. لهذا من كان مقتديا ومتأسيا فليتأسى بمن مات. نعم ننتفع وكل شيء بمشايخنا بأهل العلم وكذا، لكن اجعل اقتدائك الأكبر بهؤلاء الذين كونت معارفهم وعلومهم ومسلفك الصالح. وإن شاء الله كما نكرر ونقرر هذا دائما، السلف يكفوننا، السلف يكفونا، ومن لم يكتفي بالسلف فلا كفاه الله. السلف يكفوننا في أي باب علم، باب عمل، باب تصنيف، باب كذا. الحمد لله عندي السلف الكفاية، ولله الحمد والمنة. ولهذا أنا أجعل علمي منضبطا بحدود السلف في هذا الباب، لأنهم لما ما تركوه من شيء اعلم أنه لا نفع فيه، ليس للجهل به، كما قال عمر بن عبد العزيز، فعن علم وقفوا، عن علم وقفوا، لما يقف اعلم ان العلم يقول قف، فلو تجاوزت انت خطوة فإلى الهلاك. فحينما يقف السلف فلأن العلم يقتضي ان تقف وليس للجاهل، فليس عن جهل وقفوا ماذا نصنع، لا السلف ما عندهم ماذا نصنع، ماذا نصنع ليس عندهم، السلف يعرفون كيف نصنع، ما الذي ينبغي ان نصنعه. ولهذا كان السلفي يحل القضية الكبرى في الفتنة، في أي فتنة، بكلمات يسيرة. أما قال السلفي لأهل البدع هذا الشيء علمه النبي ولا ما علمه؟ أجب يا مبتدع، النبي علم هذا؟ علم أنه لا يرى في الآخرة ولا ما علم؟ أنت تقول الله لا يرى في الآخرة، الله النبي علم ولا ما علم؟ طبعا لازم يقول علم. طيب علم ونطق او علم وكتم؟ علم وكتم مصيبة، النبي كتم، يبقى علم ونطق. ها فقال ماذا؟ فقال ماذا؟ قال الله لا يرى، قال إنكم سترون ربكم. يبقى انظر شوف كيف يحاصر أهل البدع بضوابط سلفي، علم أو ما علم، علم وقال أو علم وكتم. فهؤلاء السلف عن علم وقفوا، فإذا وقف السلف فاعلم أن العلم هذا حده، هذا حد العلم الذي نقف عنده. فالعلوم التي ما اعتنى بها السلف لا تعتني بها، والمسألة التي ما فتحها السلف لا تفتحها، في أمر بحث وتركوا شيئا ما لا تبحث. ومن هنا كان العلم يعود إلى قسمين اثنين فقط لا ثالث لهما، الأول علم الآثار والثاني علم الكلام. الأول علم الآثار وهو الذي تكلم فيه السلف، قال النبي، قال أبو بكر، قال عمر، قال سعيد المسيب، قال مجاهد، قال ابن تيمية، قال ابن عبد الوهاب، قال، يبقى العلم آثار، هذا الآثار. الثاني علم الكلام، علم الكلام إيه؟ من مقتضى كذا كذا، لو قلنا أن الله يرى فإن هذا يقتضي جهة، والجهة تقتضي تحيزا، والتحيز يقتضي حدا، والله لا يسمى بقى. أيوة دخلنا بقى إيه؟ في تركيب المكعبات التي لا تسلم إلا إلى ضلالة. لازم كذا لو أثبتنا، لو قلنا بأن الله مستوى على العرش يبقى إذن الله يحتاج العرش، يبقى العرش هذا حيزة، يبقى لولا العرش لما استوى الله، يبقى العرش هو الحامل لله وليس الله هو الحامل للعرش، ودي لوازم باطلة، وبالتالي لا نقول باستواء الله، معاذ الله أن نقول الرحمن العرش استوى. هذه نتيجة تفضي بهم. هذا المبحث كيف بحثت أنت؟ حتى في أول مبحث في الدين، أول مبحث في الدين، قال أهل البدع أول واجب على الناس النظر، والرسل قالت أول واجب على الناس التوحيد. يبقى نقطة، شوف نقطة وضع سن الفرجار، نقطة خلافية، السن الذي تضع فيه الفرجار على دقته هو هذا. أول واجب على العبيد ماذا؟ هو التوحيد، معرفة الرب بالتوحيد، ولا النظر تنظر والنظر يسلم إلى بعد ذلك إلى التوحيد إلى 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 آخره. يبقى هذا هو المنطلق. فالسلف الصالح حينما يقفون فعلى علم، على علم وقفوا، يبقى لا تبحث، لا تبحث ولا تشتغل بذلك، لا تشتغل بشيء ما اشتغل به السلف ولا تكلم به ماذا؟ السلف الصالح. وهذا الذي قاله هنا رحمه الله الطحاوي في هذا المبحث. ولهذا أنا أقول لك الطحاوي في بعض العبارات الحقيقة يبلغ بها إلى غاية الإتقان. قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. إلى عالمه. نعم. نعم.
وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما
صار يسرد رحمه الله هنا الأدلة على رؤية الرب عز وجل في الآخرة في الجنة، الأدلة على ذلك، وأهل السنة يقررون ويبينون على أي أدلة بنوا تقريره. وكما سبق وقلنا هناك فرق شاسع بين مذهب أهل السنة والجماعة في الاستدلال وبين مذهب أهل البدعة في التقريرات وبين مذهب أهل البدعة. ما الفرق؟ ما الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة فيما يتعلق بالتقرير والاستدلال؟ الجواب، ها قول يا عبد الله. أحسنت. يستدلون ثم يعتقدون. أحسنت، جيد. أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، يعني أن اعتقادهم مبني على استدلال، فالنصوص تؤدي إلى ماذا؟ هذا الذي يقول أهل السنة. يبقى نظروا إلى النصوص أولا وأخذوا من النصوص التقرير. طب وأهل البدع يعتقدون أولا ثم يستدلون، أي يأتون بالمتشابه الذي يدعم اعتقادهم، ولهذا النص الذي يعارض يطرحونه، والنص الذي يمكن الاشتباه فيه يأتون به. هذا أهل البدع. يبقى هذا فارق مهم جدا جدا. أهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون. إذا قالوا إن صاحب المعصية تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء الله غفر الله وإن شاء لم يغفر، فلأن الله قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، علق على المشيئة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة بن صامت: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى نفس ماذا؟ ما تدل عليه النصوص الشرعية. إذا قالوا الله يرى في الجنة، يبقى لقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والأدلة الأخرى. ما من معتقد الأخرى. لكن نأتي إلى البدع، لا، الله لا. الله لا يرى. ليه؟ استحالة الرؤية. ليه؟ أصل الرؤية تكون إلى أجسام وإلى محدودة، وأصل الله لا يحد. يبقى كل هذا مبنى على ماذا؟ ثم ماذا بعد ما اعتقد أن الله لا يرى؟ ننظر بقى في القرآن، ننظر في القرآن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا بلاش، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يبقى من لازمها أن المؤمن لا يحجب، لا بلاش دي. أيوه، لا تدرك الأبصار، هذا هو ممكن نأتي به. دليلنا على عدم رؤية لا تدرك الأبصار، مع أنهم لا يدركون النص في ماذا، هم أصلا يدركون النص، لكن ممكن أن يلبسوا به. من من الناس اللي ممكن يتفطن إلى أنه فرق بين لا تدركه الأبصار وبين لا تراه الأبصار؟ هي الآية لا تراه الأبصار ولا الآية لا تدركه الأبصار؟ لكن كونك تعطي الدليل بهذا الإيحاء، فالمستمع ماذا هيظن؟ أن هذا فعلا دليل. ما يبصر الفرق؟ الله لا يرى، الله عز وجل قال في القرآن لا تدركه الأبصار. الناس تقول صح 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 تمام، أيوة تمام. حد بيقول لا، انتبهوا استنوا، صح إيه؟ صح إيه ده؟ الآية بتقول لا تدركه الأبصار، هي الآية بتقول لا تراه الأبصار؟ الآية بتقول لا تدركه، وفعلا الله لا يدرك، لكن الله يرى. ما ياخدوش بالهم. مثل إيه؟ هؤلاء الذين يحاربون أولياء الله ويقولون لا نأتي إليهم، هؤلاء الذين يحاربونهم أولياء الله عز وجل. الله يقول في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهؤلاء يحاربون الأولياء فعلا. لا، ده ربنا بيقول في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. وناس إنه بيطوف، وناس إنه بينذر، وناس إنه بيقول يا بدو اعطيني. هو الكلام المبحث في محبة الأولياء ولا المبحث في عبادة الأولياء؟ بس الإيحاء بس كده. هو الإيحاء المهم انك انت، فهو يأتي بالاشتباه من النصوص بعد ماذا؟ بعد اعتقاده، بعد اعتقاده. فهو يعتقد اولا ثم يأتي من النصوص بما كالخارجي. هل يأتي بنص وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسموا المؤمنين، سمى القاتل مؤمنا المتقاتلين مؤمنين؟ لا، يأتي بماذا؟ يأتي بالنص، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم مخالدا فيه، يبقى خلاص ده مخلد في النار. يأتي بالنص هذا ولا يأتي بالنص الآخر. نعم، هيأتي هذا مزيد له إن شاء الله في كلامه رحمه الله. نعم.
وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة.
ومن الشيخ اللي هو الطحاوي ذكر الطحاوي من أدلة على رؤية الرب عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، يبقى احنا الآن التصور احنا أعطيناه هذا مهم جدا. يبقى المبحث ده بنتصوره في النقاط الآتية: الأول أن مبحث الرؤية اللي بندرسه الآن هو ماذا؟ هو أن الله يرى، وليس أن الله يرى. أن الله يرى ده مبحث صفة إثبات الرؤية لله عز وجل، أن الله عز وجل يرى، يرى بعينين حقيقيتين صفة الرؤية لله عز وجل، اللي هي المتعلقة بإيه؟ اللي هي القائمة بذات الله. لكن مبحث الرؤية اللي احنا بندرسه الآن أن الله يرى، يبقى ده مبحث متعلق بالله، أي متعلق بكون الله يرى ولا ما يرى. طيب، المسألة الثانية تصور الأقوال في المسألة، وأنها في أصولها تعود إلى مذهبين. هذان المذهبان ينقسمان إلى ثلاثة مذاهب: مذهب المثبتة ومذهب النفاة. المسألة الثالثة مبحث الرؤية وأقسام مبحث الرؤية التي تدرس في هذا الباب. نعم.
وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها
يقول وهي من أظهر الأدلة. طبعا من أظهر الأدلة عند من؟ عند أهل الحق. من أظهر الأدلة في كتاب الله من كونها أدلة. نعم. وأما من أبى،
وأما من أبى إلى تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص.
نعم يا أخوان، هذه القاعدة. يقول يا الآية من أظهر الأدلة واضحة جدا، لكن ماذا تصنع للمحرفة الذين يسمون أنفسهم بالمؤولة؟ فابن عبد العزيز يقول: وأما من أبى إلى تحريفها بما يسميه تأويلا. انتبه لهذه المسألة، يحرف بما يسمي تأويل. التأويل لفظ مقبول لأنه يقبل، التأويل منه محمود ومنه مذموم. المذموم بمعنى التحريف، وأهل البدع يسمون أنفسهم بما يقبل لا بما يرد. يعني ما يسمون أنفسهم نحن المحرفة، أعوذ بالله، لا، نحن المؤولة ما شاء الله، المعطلة، نحن المنزهة ما شاء الله، ولا يقول نحن المعطلة. فدائما ينتقدون الأسماء إيه؟ التي يقبلها الناس. لكن حقائق هذه الأسماء غير ما يظهر من هذه الأسماء. فلهذا كل جماعة تضع نفسها الاسم المقبول، وكل منهج يغلف نفسه بالمصطلح المقبول، فإن لو وضع حقيقته نفر منه الناس. شوف الروافض هؤلاء شيعة، شيعة أخف من الروافض، شيعة، احنا شيعة آل البيت، يعني احنا أتباع آل البيت، احنا أنصار آل البيت، أخف شوي من الروافض. طب الخوارج؟ لا، ما بيقولش عن نفسهم عن نفسهم الخوارج. خوارج لا 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 لا، جماعة المسلمين، جماعة المسلمين. الإخوان المسلمون، مش البناؤون أو القطبيون، لا، الإخوان. إخوان المسلمون. جميلة أوي. ترفض التبليغ، جماعة التبليغ والدعوة. جميلة، اسم جميل. لكن جماعة إلياس مثلا؟ لا، جماعة التبليغ. حد يرفض التبليغ والدعوة؟ حتى الدواعش، مش اسمهم دواعش، يعني تكفيريون، ولهذا هم ارتقوا في الإسلام حتى وصلوا إلى دولة الإسلام، ودولة الإسلام أو الدولة الإسلامية. فكل طائفة تنتقل نفسها. المعتزلة أصولهم إيه؟ العدل، التوحيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعطلة المنزهة، الممثلة لا المثبتة. فدائما هؤلاء يلجؤون إلى مثل هذا. ومن هنا شيخ الإسلام في الوسطية قال: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. ولم يقل من غير تأويل، قال من غير تحريف، لأن التأويل منه المقبول إذا دل عليه الدليل، فالتأويل ليس ممنوعا. ولهذا ابن جرير سمى تفسيره إيه؟ جامع بيان تأويل. يبقى التأويل، ويقول القول في تأويل قول الله عز وجل كذا، القول في تأويل قول الله عز وجل كذا. فهؤلاء يقول: ومن أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا. إن أبيت إلى تحريف نصوص الرؤية فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. طب لماذا استدل بهذه؟ فقال: فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب لأنهم يعتقدون الحساب ويعتقدون المعاد ويعتقدون الجنة والنار، وإن كانوا يخالفون في بعض المسائل المتصلة بذلك يخالفون بذلك، لكن في الجملة مؤمنون بالمعاد والحساب. فيقول ابن أبي العز: لو حرفتم نصوص الرؤية، لو حرفتم نصوص الصفات، لو حرفت، فتحريف النصوص التي تعتقدون في الحساب والمعاد وكذا أسهل، وبالتالي لمحرف أن يتأول نصوص المعاد ويلغي المعاد بتأويل وتحريف، وأنتم لستم بأسعد منه. هم بتحريفهم عطلوا المعاد، وأنتم بتحريفكم عطلتم الصفات، فما الفرق؟ كل منكم ركب مطية الانحراف، لكن هذا انحراف به قتل، وده انحراف به زنى، وده انحراف به أكل ربا، وده انحراف به كذب، لكن كلكم محرف. ولهذا احنا النبي جمع كل الطوائف بوصف واحد، مع أن الطوائف بعضها أشر من بعض، لكن قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. يأتي واحد يقول: يعني طب كلهم في النار، هل العذاب واحد ولا ممكن؟ هذه مسألة تانية، المهم كلهم في النار، كلهم على الضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا من يعيش منكم بعد فسرق ربا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي، عضوا عليها بالنواج، وإياكم ومحدثات الأمور، اللي هي في هذه الفرق، فإن كل محدثة ضلال. مع أن التعطيل محدث والتمثيل محدث، والتمثيل أخف من التعطيل، وده محدثة كبرى وهذا محدثة كبرى، لكن هذا أخف من هذا، أخف من هذا في كم الضلال، لكن ليس في أصل وصف الضلال. يبقى كلهم محكوم عليهم بحكم واحد، لأنه ما في فرق. كن ضلالك جعلت تنكر القدر، وضلال الآخر ينكر أن الله يتكلم، وضلال الثالث ينكر أن الله يرى، وضلال الرابع ينكر أن الله في السماء، وضلال المهم أن كلكم ماذا؟ فرق ضالة. لهذا ما في فرق بين طائفة وأخرى، الفوارق في ماذا؟ في حجم الضلال، هذا أعلى هذا أقل، لكن ليس في أصل وصف الضلال. ولهذا النبي قال: فإن كل محدثة بدعة. زي اللي بيقول انا مش هاخد بخبر الاحاد ده ضال. طب في اخر ياخذ بخبر الاحاد لكن عند الاذان يقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، انكار خبر الاحاد بدع في الاستدلال بالعقيد بدع، وقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله مع العلم بذلك وننصحه يا بلاد بدع، هذا بدع وهذا بدع. وان كان بدعة هذا اخاف، ولهذا بعض من لا يفهم قد يأتيك يقول لا يعني انا مبتدع بقى، يعني انا عشان بقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله بقيت مبتدع، يعني انا زي المعطلة، يعني انا بقيت زي الخوارج، يعني انا بقيت زي المرجئة، يعني انا بقيت انا خلاص. وبعضهم يقول لك يعني انا في النار بقى، ما هو النبي يقول وخلوا كل ضاله في النار، يعني انا بقى في النار. وبعدين ياتي واحد يطورها شوي قال لا ده بيكفرني، ده بيكفر، ده بيقول ده بيقول بيقول انا في النار يعني كافر. هكذا لسه واحد اول امبارح بيقول، ناس بتقول ده الشيخ شام بيكفر المشايخ، كفر. ما هي بقى لوازم عندك، ما انت لو قلت كده هذا مبتدع هيبقى بقى المبتدع البدعة في النار، يبقى هو في النار، يبقى هو كافر. فيقول ومن لا علم عنده او مغرض يحاول ياخذ هذه، ها يحاول ياخذ هذه. مثل ما تأتي أنت في عائلتك في واحد مثلا تهجره مثلا في الله أو شيء، لا ده فرق العائلة هيعبر عنها كده، ولا هيقال ده مثلا فلان هجر فلان لأنه نصحه كتير وصبر عليه وكان بيجيب له هدايا، المهم 17 سنة وفي النهاية هجر. أول ما تهجر هيبقى عنوانك إيه؟ المفترض بعنوانك والله جزا الله خير صبر وكذا، وفلان ده صراحة ما ينبغيش، وإحنا كمان لابد نهجره حتى يرجع عن هذه، ده لطخ سمعة العيلة، ده كذا ما ينبغيش، إحنا كيف نجلس معه؟ وهذا الرجل لا ما يقولوش كذا، يقولوا من يأتون بالذي هجر، ما ماله فرق العيلة، وضع في العيلة فتنة، قسم العيلة، ما عادش الأخ بيكلم أخوه، وانقسمت العيلة إلى كذا، وفضحنا قدام البلد وعمل فينا كل ده سلسلة الجرائم دي، ده مجرم حرب، ده سلسلة الجرائم. فضحنا قدام البلد، ما عملش قعدة في الميت، فضحنا قدام البلد، ما عملش فرح لعياله يقولوا ايه مش لاقي ياكل، فضحنا قدام البلد، دفن ابوه في التراب، عمد عائلات ابو مش عارف ايه كده يندفن في التراب، فضحنا سود وجهنا، ده الواحد كان ماشي مستحي من نفسه، يبقى الحج فلان اللي عنده 130 فدان يندفن في التراب عشان شوية ناس ما بيعرفوش حاجة، شوية ناس جايبين دين جديد، ما احنا عندنا محطة القرآن الكريم وعندنا مش عارف محطة ايه، هذا اللي بيحصل. طب ما تخليها مسألة حجمها، مثلا انه الرجل ده يا سيدي ذهب لقول من اقوالنا العلماء ان هو دفن في بطن الارض، يبقى قول ده ابويا يا اخوة حر فيه، مثلا هو حد بيشارك في ميتمك وحد بيشارك في فرحك مثلا، يعني هتقولها اي حاجة من اللي انتوا بتعملوها، ده انتوا بتشربوا السجاير والحمد لله مش مغمسة ولا حاجة، الحمد لله السجارة بس، فضل الله فضل الله السجارة بس، اي حاجة تانية ابدا، اي حاجة تانية ابدا، سجارة بس، يعني خليت السجارة الست سجارة، يعني الست سجارة رضي الله عنها، يعني طالما مش مغمسة يبقى الست سجارة خلتوها، خليتوا الزواج الزنا المقنن في 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 في, في زواج عرفي، ولا بنت هربت مع رجل زواج شرعي عادي من حقها، كل شيء قبيح ألبستم إياه لبسة القبول، وكل شيء مقبول بالشرع ألبستم إياه لبسة ماذا، يبقى هو نفس اللي تعامل به مع الأنبياء والمرسلين والصالحين في كل مكان وفي كل زمان، فهذا منهج هؤلاء. يبقى إذن لو أنكم ستحرفون نصوص الرؤية حرفوا نصوص المعاد والحساب كله واحد. ثم وضع القاعدة بقى ضع تحتها خطا او فوقها بالاحرى خطا، يقولون ضع فوقه، ولا يشاء مبطل ان يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها الا وجد الى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. هذا وإن كان في هذه خاصة لكن هي عامة، يعني نستطيع أن نقول لا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد السبيل إلى ذلك. كل واحد على باطل يمكن أن يحرف النصوص من أجل خدمة باطل، مع أن النصوص لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لكن يستطيع. تريد أي شيء نجيبه لك من القرآن والسنة نجيبه لك، نحرف النصوص نجيبه لك، أي شيء. نعم.
وهذا الذي أفسد الدنيا والدين.
الله أكبر. وهذا الذي أفسد الدنيا، ما هو ياسر؟ ما الذي أفسد الدنيا والدين؟ تحريف النصوص، لي أعماق النصوص، اتباع غير سبيل المؤمن في فهم النصوص، هذا الذي أفسد الدنيا والدين. حتى إبليس الأكبر لما امتنع عن السجود لآدم، مع أن الآمر الله، لم يرسل الله إلى إبليس رسولا يقول له إن ربك أمرك أن تسجد، بل إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. الله ما أرسل إلى إبليس رسولا ولا نبيا، إنما الله الآمر مباشرة. تستدل أنت بشيء، الله الذي أمر ومع ذلك تأول، ما قال لا أنا لن أسجد لك يا رب، لن أسجد لك، إنما قال ماذا؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. انتبه. يبقى امتنع عن السجود بماذا؟ قال أنا لن أسجد، لا، التحريف، الباس الامر لبسه مقبوله، الباس الامر لبسه مقبوله. اسجد لمن خلقت طينا، بقت القضيه الان طين ونار، خلقتني من نار وخلقته من طين، القضيه بقى ما عادش ايه، ابليس راى ابى ان يسجد لله عز وجل مباشره ذو الامر، وحينئذ لا ينبغي ان تقف مع المامور به، وانما تنبغي ان تقف مع الامر به وليس المأمور به. الآمر هو الله، يبقى افعل، سمعنا وأطعنا، لكن لا، فجعل المسألة هي مسألة ماذا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، واستدل بهذا على أن عنصر النار أعظم، وبالتالي إذا كان عنصر النار أعظم من عنصر الطين، يبقى ينبغي للنار أن يسجد للطين، يبقى نظر انشغل بالمأمور به، نار طين طين نار، ونسي الآمر وهو الله عز وجل، أن الله أمر أن يسجد، أمر أن يسجد من خلق من نار وخلق من طين، من خلق من طين وخلق من نار، أمر بأي شيء يجب ماذا؟ الامتثال. لكن والله وأقسم بالله مع وضع هذا في القرآن، لو عرض على هذا على الناس، ما تقولون في إبليس؟ التعليق على قول إبليس مصيب، مخطئ، له وجه، يلا اختار، كل الناس هتقول مخطئ، هترى أقوالا مصيب وترى أقوال له وجه لو عرض هذا الأمر. لماذا؟ لأن إبليس غلف امتناعه بهذا الأمر، ولهذا صار إبليس شيخ كل محرف. يبقى من شيخ أهل البدع؟ شيخ أهل البدع إبليس، لأنه وضع عنده ماذا؟ ما يسمى بالقياس الفاسد الذي حرف به النظر إلى النصوص، ولهذا الله قال في محكم كتابه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، تحريف الكلمة عن المواضع. وما المواضع؟ مراد الله من النصوص، حرفوها، أبعدوها، أبعدوها. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، أفسد الدنيا والدين. طب أفسد الدين عرفت، طب الدنيا كمان بالتحريف، بالتحريف أفسد الدنيا والدين، هذا بالتحريف. فالرقص رسالة، والفن رسالة، والكرة تمثيل الأمة، والانتصار رفعة أمة. في هذه الأشياء حصلنا على الجائزة الأولى. احنا شفنا، والله ما أدري، والله يا أخوان والله ما أدري، شفنا مشايخ بيقولوا مشايخ، بغض النظر أنا لا أهتم بالكرة، أنا لا أهتم بالكرة ولست من المتابعين، لكنني مسرور فرح بانتصار فريق مش عارف ايه. طب انت اصلا مش تهتم بالكرة، فرحان ليه؟ فرحان ليه؟ انت الشاشة اللي عندك كم بوصة؟ انت هتقول انا مش مهتم، مش مهتم بايه؟ ذابت شعبة من قلبك. بغض النظر عن كذا، انا بغض النظر عن انا اؤيد مش عارف كده، احنا فرحون بانتصار مش عارف ايه. حتى واحد من هؤلاء بيقول هو يجوز لي، انا طبعا ضد الكرة، هو ليه المقدمة ديت؟ انت خايف تتهم؟ هو انا ممكن مثلا لما يكون مثلا انا في 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 في, في نهاية كاس العالم انا افرح ان الفريق ده فاز عشان الفريق التاني بيحارب الرسول، وكان بيقول قلت له اوعى تقول الرسول، اوعى كمل، بقى عشان الرسول فريق اوعى تكمل، هو ده الضرر. قول انا فرحان عشان بشجعه اللعبة الحلوة، تحر في اللعبة الحلوة، تبقى عاصي، تبقى اوعى تقول الرسول، اوعى تكمل، والله ما تركته، اوعى تكمل، ما هو الضلال دخل من هنا. هتقول عشان الفريق ده كان بيشتم الرسول، واصل كمل، والتاني ما اشتمش الرسول، والدولة دي ما تعرفش رسول مين؟ ما الرسول وما هذا؟ الرسول الذي حرم هذا البطل من اوله الى اخره، كله وجزئه. انت بتقعد قاعده، طب والراقصه دي مسلمه والراقصه دي كافره، يبقى الراقصه المسلمه اقرب من الراقصه ما نعمل كده بقى، هنعمل كده بقى. انت مالك انت من الرسول؟ ايه اللي دخلك؟ ايه اللي دخل الرسول هنا؟ دي نهايه عالم يا ابني، اصل مش نهايه كاس عالم، دي نهاية عالم. يبقى عبر، عايز انت بتاع كورة بقى خليك بتاع كورة، عاصي اسمك عاصي، هتعمل لي شيخ وتيجي تقول علينا اصل ممكن الواحد يفرح اصل الفريق مش عارف ايه بيكره الرسول، واصل زي ما عملوا لافتات في التشجيع مش عارف ايه، اصل رئيس فرنسا حاضر لازم نعمل، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله، مسجد بقى مسجد، بقى الملعب مسجد بقى، وبقى ما شاء الله الكرة دي من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، وغابة فعلنا الله المستعان، الله المستعان. ما أفسد الدنيا والدين إلا التحريف، إلا التأويل الفاسد الكاسد، أنهم يسمون الأشياء بغير أسمائها، أنهم ماذا؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما عندنا هذا من سلطان، هي خمر بتخليها شراب روحي، ليه بقت واحد شراب روحي غير واحد خمر؟ واحد شراب روحي. خلي كل حاجة مكان، الشرع شرع والمعصية معصية، الإجرام كل الإجرام في تحريف هذه الأسماء، لان لو بقيت كما هي، لو بق ما وقعت الفتنه بها، هيبقى معروف العاصي عاصي والمطيع مطيع، السلفي سلفي والمبتدع مبتدع. انما لما جعلنا المظاهرات أمرا بالمعروف عن المنكر. إيه اللي حصل يا إخواني؟ نزل الشباب لما جعلنا الخروج على السلطان، هو تفسير قول الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. أي واحد يقول ما في خروج يبقى ركن إلى الذين ظلموا، يبقى حتى لا تكون من أهل الآية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، واخرج على السلطان. فسموها بغير أسمائها. فأشد جريمة ترتكب في حق الدين تسمية الأشياء بغير اسمها، اللي هي التحريف، اللي هي التأويل الفاسد. تابعوا يا أخواني بارك الله فيكم، تابعوا، ينبغي أن تبقى الأسماء والأوصاف هي الأسماء والأوصاف والحدود، الأعراب. شوف الآية الجميلة الماتعة دي كده، شوفها كده الماتعة التي تخترق القلب. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر. أجدر إيه؟ ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسول. شوف الجريمة الكبرى، ألا تعلم حدود ما أنزل الله على رسول. انتبهتم يا أحبابي؟ شوفوا، غزت القلب ولا اخترقت القلب ولا لا؟ ولهذا يصبح أفضل العلم معرفة حدود ما أنزل الله على رسول. يا الله يا الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل على رسول. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. حدود، يبقى العلم يقوم على الحدود. الحدود مصطلح شرعي، تفسير شرعي، مصطلح شرعي، تفسير شرعي. هنأتي المصطلح الشرعي نسمي به غير شرعي؟ لا يصلح. يبقى أخص العلوم ماذا محمود؟ أن نعرف حدود ما أنزل على رسول. خذوا هذه الفائدة اللي هي أصول السنة، اللي هو الفهم السلفي، هو هذا. انتبهت محمد جمعة؟ انتبهت؟ يبقى أعظم العلوم ما تعلق بماذا؟ العلوم متعلقة بماذا؟ بمعرفة حدود ما أنزل على رسول. حدود ما أنزل على رسول. وبالتالي إن أنا صنفت سأصنف في الحد. ما السنة؟ حد أهو سؤال عن الحد. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. حد جامع مانع، لو جلست 1000 سنة تعرف لن تعرف بأجمع من هذا التعريف. طيب من السني؟ حد أهو سؤال عن حد، نريد حدا في السني، كما أخذنا حدا في السنة نريد حدا في السني. من السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. القلب الخالي من الأهواء، الخالي من الدفاع عن أهل الأهواء، ده حد السنة. حدود ما أنزل الله على رسوله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل على رسوله والله عليم حكيم. أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل على رسوله. يبقى معرفة الحدود تقي التجاوز لها. تلك حدود الله فلا تعتدوه، تلك حدود الله فلا تقربوها. ما الفرق؟ ايه اخ مجاهد؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها في المأمورات، تلك حدود الله فلا تقربوها في المنهيات، لا تقرب منهيا لا تتعدى مأمورا. يعبرون عنه بأن التعدي في المأمور غلو، والتجاوز عنه جفاء. وهو الوقوع في المنهي، فلا غلو ولا جفاء، ودين الله وسط بين الغالي والجاف. عرفتم يا اخواني الماحة كيف تفسد الدنيا والدين؟ متى تفسد الدنيا والدين؟ بالتحريف. ومن هنا من أقبح الناس وما أخطر صنف في الناس؟ المرابي، القاتل، الزاني، من يا اخواني أقبح، من أخطر صنف في الناس؟ أخطر صنف في الناس ها؟ العالم الفاجر، العالم الفاجر. لأن صنعة التحريف عند مين؟ عند الفلاح اللي في الأرض، هيقولك الله لا يرى لأنه كذا وكذا، الله لا، الفلاح في الأرض يا رب يا رب يا رب يا رب انت رحيم يا رب، عارف عارف فلاح في الأرض، الله بيرى عنده والله بيتكلم والله بيسمع ويبصر والله. العالم الفاجر. ولهذا قال السلف اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. نعم.
ابن القيم في التأويل الفاسد،
يلا خلاص ماشي، هات ابن القيم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان.
نعم. وهو الذي أفسد.
قال: وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى.
لازم يا أخواني بارك الله فيكم أخواني، أخرج من الكتب وأخرج من الدروس وأخرج من العلم بالأصول دي، بأهم من الكتاب نفسه، هذه أهم من كثير من الفروضات. يعني أنت أخرج بالكلية هذه وتربى عليها ورميها ورا ظهرك، دي أهم. يعني ممكن أحد يقول لك وإحنا خدنا النهاردة كم صفحة؟ صفحة واحدة، عمال أخلص الكتاب ده إيه؟ انظر يا أخي بارك الله فيكم إلى قيمة الكلمة، قيمة القاعدة، قيمة الأصل، قيمة الكلية. لأن يوم أن تنحرف ليس لأن ما عندك كتاب العقيدة الطحاوية بشرحها ابن أبي العز، ستنحرف والكتاب بين يديك لأنك لم تلتفت إلى ما فيه، لأنك لم تنتفع ما فيه، لأنه ما وضع الكلمة إشارة خضراء وإشارة حمراء وإشارة صفراء. انتبه الكلمة دي من الإشارة الحمراء، إياك تخطو هتقتل نفسك، هذه إشارة خضراء اقتحم، هذه صفراء احذر. المنحرفون هؤلاء عندهم كتب العقيدة الطحاوية عندهم، والوسطية، وعندهم البخاري، وعندهم مسلم، وعندهم ابن جرير، وعندهم ابن كثير، وما كيف ضلوا؟ يبقى انت تقرأ الكتاب بأي فهم؟ ده كتاب الإسلام، ده مش شرح الطحاوية او اي كتاب بنتناوله يا اخوان، اي كتاب بنتناوله ده كتاب الإسلام. ما معنى كتاب الإسلام؟ يعني الكتاب الذي تخرج منه القاعدة اللي تبني حياتك، تبني فهمك، تبني استدلالك، تبني ولاءك وبراءك، تبني. يبقى فوائد ابن القيم ابن منها المسالك، فوائد العلماء ابن منها قواعد علمية، هو هذا اللي تتعلمه. هو هذا أهم شيء، هو هذا أهم شيء، هذا الذي يكشف لك الطريق. أنت محتاج شمس، محتاج تضيء لك، وبعدين بعد ما تضيء لك بتنظر بقى أيوة هنا أفعى ابعد، هنا حفرة لا تجنب. لكن كيف تبصر أنت الأفعى والحفرة إلا بشمس تضيء وهي التي تسمى البصيرة؟ قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن تبعني، وهي الفرقان الذي هو زبدة التقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. يبقى هذه الزبدة، ده الخلاصة، كيف تتشكل عقلياتك. يبقى أهم هدف في ما نقرأ من كتب العلم أن ننتفع بها، أن نأخذ زبدتها ونقسمها في المجمل. كل كتب العلم قسمها القسمين، العلم لا تأخذ منها قسمه القسمين. القسم الأول وهو أنفعها قواعد العلم وأصوله وكلياته. القسم الأول الذي ستنتفع به من كتب العلم قواعد العلم وأصوله وكلياته، وبالتالي لو عمرك مع الشيخ أسبوع وانتفعت بهذا ومات الشيخ ستقول أيها الناس من كان يعبد الشيخ فإن الشيخ قد مات، ومن كان يعبد غير فإن رحيل موت. الشيخ ترك لنا كلية، امشوا على ابن باز مات، محمد مات، بلاش ابن باز. يقول شيخ الإسلام بن عبد الوهاب ومحمد صلى الله عليه وسلم مات ودينه باق. أليست هذه كلية قاد بها الصديق يوم النبي مات فيما بعد؟ ولكن صعد المنبر بكلية، كلية ما في نص يقول بكلية أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أليست هذه كلية؟ كلية في سقيفة بني سعيدة، والأنصار قد اجتمعوا على تلك الرجل منهم. عالج الصديق الموقف بماذا؟ بالكلية، بالكلية. حارب المرتدين بماذا؟ ومانع الزكاة بماذا؟ بالكلية. فالذي تنتفع به من كتب العلم على قسمين، قسم الأول قواعد العلم وأصوله وكلياته. تكون طالب علم موفق، تكون طالب علم حريص، تكون طالب علم تاجر، تاجر. انت رحت اشتريت الحاجة دي، كنت بتشتغل في شيء بسيط، اشتريت الحاجة دي من القاهرة او من سوق كذا في كذا، انت اشتريتها، طيب بعد كده بتعمل ايه؟ كيف اصنعها ديت؟ طب ما انا ممكن اخد حصة في المصنع نفسه بعد كده، طب ما انا ممكن اعمل المصنع نفسه، هو ده الفالح. لكن خليك انت في شوية الشفاشة بتوعك قاعد جنب المتر في مترين لغاية ما تموت، لا لا. ولذا كل التجار الكبار دول اساسهم كده، اساسهم شويه الاكسسوارات دول، هما كل واحد بدا بشفشين ومعلقتين، وبعدين بقى مش عارف ايه شركه ايه للادوات المنزليه، وشايف مصنع ايه توشيبا مش عارف العربي، ما هو بداوا كده، هو ده هذا. هلا وانا هفضل كده اروح، يجي واحد عربيه موقفه له قدام المحل، نزل بضاعه. هلا طب والعربيه دي مين جايبها؟ العربيه دي بتيجي منين؟ بتيجي من الأنطار. طب روح الأنطار، انت هتغرم ايه؟ روح الأنطار. طب والأنطار دي بتيجي منين؟ جت من الصين. طب وما روح الصين، ايه الاشكالية؟ واروح الصين واعمل لي منتج باسمي، اروح الصين. يبقى امشي وراء كلية. سيارة بتجيلي منين؟ واللي بتجيبها منين؟ منين؟ لغاية ما روحت المصنع ودخلت على المصنع وقلت له بعمل لي، شوف طبعتي انا، الطبعة بتاعتي هذه، منتجي انا، ده منتجي انا، وعدل فيه، مش منتج مألوف، مش منتج مكرر، مش منتج مكرر، لان الاسم الاسبق هياكلك في السوق. انت هو هو منتج، هو هو اللي موجود في السوق وباسم تاني ولا حد هيشتري. لا، حط فيه حاجة تاني، حط فيه حاجة كده، سهولة الفتح مثلا، سهولة الاستعمال، ده في لمبة إشارة، يبقى الناس تتكلم على اللمبة، الناس تتكلم على بيفتح بسرعة، إنما هتجيب نفس المنتج وهو الناس مش ولا تلتفت ليك، لأن السوق ده سبقك، الاسم ده سبقك بمئة سنة، هتروح فين أنت فيه؟ لازم تعدل تعديلا يقتضي. هو هكذا يا إخوان. يبقى الفائدة الأولى هي فائدة الكليات، أصول العلم، قواعد العلم. الفائدة الثانية من كتب العلم الجزئيات والمسائل بطريقة الاستدلال عليها واتباع العلماء في الجزئيات. أنا منضبط أيضا في الجزئيات والمسائل، أنا منضبط، منضبط بتصور المسائل، مسألة إجماعية ولا مسألة خلافية؟ طب مسألة خلافية ما الأقوال فيها؟ طيب الأقوال فيها ما معتمد الأدلة؟ طيب الأدلة كيف الترجيح؟ هكذا أستفيد من كتب العلم. يبقى كتب أهل العلم بتعود إلى أمرين. الأمر الأول كيف تنتفعه؟ الأمر الأول قواعد وأصول وكليات هذه الكتب. وأقول لكم كلمة السر، كلمة السر هو ده مفتاح الشيخ، أي مفتاح تربية الإمام. لن يكون هناك إمام إلا بكليات، أما الاهتمام بالجزئيات سقفك محدود، طول عمرك طالب وهتموت طالب. الجزئيات والاهتمام بها نهايتك طالب، إنما الشيخ لا، الشيخ مع الكليات اللي بها تحفظ الأمة، واللي بها يعرف الاختيار من الترك، واللي بها يؤمن الشذوذ وعدم الاتزان، واللي بها تسير المركب هادئة. هو هذا الكليات. يبقى مؤهل أي شيخ نفع الله به، مؤهل ابن عبد الوهاب، مؤهل ابن تيمية، مؤهل الكليات، الكليات حتى في العلوم. مؤهل الألباني هو هذا، مؤهل المعلم هو هذا. في طلبة تحفظ، اسأل الألباني هل تحفظ الفطر العراقي الفطر الشرطي؟ أظن ما ليس من المحفوظات. اسأله، اسأله تحفظ البخاري ومسلم؟ ما أظن. وما لقيت ده، احنا عندنا طلبة حافظين الألفيات دي وحافظين البخاري ومسلم وكتب الست، ما بقاش الألباني ليه؟ ولهذا لا يشترطون في الناقد الحفظ، إنما الدراية والفهم والتعامل، كيف يتعامل مع كتب السنة بأقوال الرجال، كيف يتعامل. فالكليات هي الأساس الذي تستفيده من كتب. فلما آتي أنا لهذه العبارة ولا يشاء مبتلى، أنت أول نصوص ما عدهاش دي، تحط في بيه هذا في قسم الكليات، وهذا الذي أفسد الدين، وهذا كله يوضع في قسم الكليات مع الجزئيات. احنا في مبحث، ما زلنا في مبحث ايه، هل الله يرى؟ ده المبحث اللي احنا بنبحثه، لكن بيأتيك مشتملات هذا المبحث بكليات بفرعيات. نعم، وهكذا.
وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم.
نعم،
وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، وكم جنى التأويل الفاسد.
قال اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن تتبعون سننا من كان قبلكم. نعم،
وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية.
الله أكبر، الله أكبر، صحيح. نعم،
فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ ده
التمثيل احفظه، يعني أنا عايزك تحفظ من أول ولا شاء مبطل، احفظه حفظ، دي مقطع الحفظ، اكتبه بجواره مقطع الحفظ. شوف بقى التمثيل على جناية التأويل الفاسد ما هي.
فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟
نعم، رجل أفسد دنيا الناس، رجل يولي الأقارب، رجل يخط في مال الله، رجل نعم. ولهذا يمدح سيد قطب ثوار عثمان، ليه؟ إنها ثورة انبثقت من روح الإسلام.
وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين،
كان بالتأويل الفاسد. نعم، ليس بين الصحابة رضي الله عليهم كأصل الصحابة، ولكن أتباع كثر كانوا في ساحات المعركة هم الذين فعلوا ذلك. إنما حاشى علي رضي الله عنه وحاشى عثمان وحاشى معاوية رضي الله عنه ومن معهما من الصحابة أن يكون التأويل تأويلا فاسدا، وإنما كان باجتهاد. نعم، فلا يعدم الواحد منهم الأجر ومنهم الأجران. ولهذا النبي قال، عبر عن هذا فقال: تقتلهم أي الخوارج أدنى الطائفتين الحق. وقال: إن ابن هذا سيد سوف يصلح له به بين طائفتين من المسلمين. نعم.
ومقتل الحسين والحرة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟
الله أكبر، الله أكبر. هل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض، ها، كل هذا، وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد، إلا بالتأويل الفاسد. وكل يدعي وصلا بالحق، والحق منهم براء لأنهم لم يسلكوا الطريق إليه الصحيح. نعم.
وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية،
يبقى المقطع ده يحفظ إلى هنا إلا بالتأويل الفاسد. نعم.
وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله.
نعم، ده اختصار، هذا نسميه وجه الاستدلال بالآية، وجه الاستدلال بقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الاستدلال بهذه الآية على ثبوت النظر إلى الرب عز وجل في الجنة. ما وجه ذلك؟ يبقى احنا عندنا مبحثان في القرآن، انتبهوا، مبحثان مهمان نختلف مع المعطلة بجميع صنوفهم فيه: مبحث أن الله يرى، ومبحث أن الله يرى. انتبهوا يا أخواني، عندنا مبحثان في القرآن مهمان: مبحث أن الله يرى، مبحث أن الله يرى. مبحث أن الله يرى متعلق بإثبات صفة الرؤية لله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى، أرى. المبحث الثاني مبحث يرى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تراه. يبقى مبحث رؤية الله أن الله يرى، ومبحث أسمع وأرى أن الله يرى. المعطلة عطلوا أن الله يرى وأن الله يرى، أهل السنة والجماعة أثبتوا أن الله محمود يرى وأن الله يرى. الأشاعرة ملفقة يلعبون مخانيس المعتزلة، فيرى بغير الأبصار بقوة، يرى إلى غير جاء، يعني لا يرى. طب يرى، ألا يعني تثبت العينين، يرى الله عز وجل بالعينين؟ لا، ألا وما أنت عندكم الصفات السبعة؟ البصير، البصيرة هو باعتبار المبصرات، باعتبار غير اعتبار أهل السنة والجماعة. يبقى إذن عندنا مبحثان عظيمان في القرآن: مبحث أن الله يرى، ومبحث أن الله يرى. واضح؟ ها؟ يبقى عندنا مبحثان، قول يا مسعد. يبقى ده مبحث معترك، معترك كبير بينك وبين المعطلة، بينك وبين المحرفة. هل قابلت عاميا أنكر أن الله يرى؟ هل قابلت عاميا ينكر أن الله يرى؟ ده أنت بتقول للعام كده اعمل كذا كذا، الله بيراك، الله مطلع عليك، يقولك أعوذ بالله أن أفعل معصية، أو ها عشان ترى الله في الجنة، اللي عايز يشوف ربنا في الجنة يا جماعة ها عليه بإيه؟ بصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، والناس ما شاء الله معاك ويمسكوا فيك بعد الجمعة، مش يمسكوا فيك عشان بيخلفوك، بيمسكوا فيك عشان يغدوك، بيمسكوا فيك عشان يغدوك. الشيخ ما شاء الله اليوم ما شاء الله تبارك الله، الله يفتح عليه. هذا العوام، هؤلاء هم العوام. أما تدخل في أشعرة ومعتزلة وفرق حرفت بتأويل فاسد، هذا مبحث آخر. طيب، ما وجه الاستدلال بالآية على أن الله عز وجل يرى؟ باختصار، واحد، إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل في الآية، وجوه يومئذ ناظرة، وجوه 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 ناظرة، يبقى إضافة النظر إلى الوجه، إضافة النظر إلى الوجه وليس النظر مطلق، إنما إضافه إلى الوجه. طيب، والنظر بيكون في الوجه ولا فين؟ في اليد ولا في الرجل؟ في الوجه. يبقى إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل في الآية. اثنين، تعديه بإلى الدالة الصريحة في نظر العين، لأن النظر ينقسم من جهة تعديته وعدم تعديته إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. الأول، النظر المعدى بإلى، إلى نظر إلى، وهذا يكون في النظر الحقيقي، نظر الوجه، النظر الحقيقي نظر الوجه. الثاني، النظر المعدى بفيه، النظر المعدى بفيه، وهذا إنما يكون معناه الاعتبار والاتعاظ والتأمل والتفكر. الثالث، النظر اللازم غير المتعدي، أو المتعدي بنفسه، نقول كده النظر المتعدي بنفسه، نقول كده صلحوا العبارة، النظر المتعدي بنفسه يعني من غير أداة. انظرونا نقتبس، النظر المتعدي بنفسه، فمعناه الانتظار، معناه الانتظار، فانظرونا يعني انتظرونا. والنظر هنا في الآية معدى بماذا؟ بإلى، الدل على النظر الحقيقي الذي يكون من العينين. يبقى الإضافة إلى الوجه هذا واحد، اثنين التعدية بإلى الصريح بهذا، ثلاثة وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه. على خلافه، تدل على خلافه حقيقته وموضوعه. ولو عبرنا بنقول وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف ذلك، أفضل. على خلاف ظاهره أفضل، لأن كل الكلام عندنا حقيقة، لكن قد يخرج عن ظهر متبادر. كل هذا صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب عز وجل، لا نظر قلب ولا انتظار ولا الرؤية إلى غير الله عز وجل ولا شيء من هذا. يبقى الآية صريحة ظاهرة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ده هذا من حيث الآية في دلالتها. إنما لو أردت أن تفسر اختيارك أو تفسر وتستدل على تفسيرك للآية بهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت الرؤية، فقال النبي لما قالوا هل نرى ربنا في حديث صحيح، قال إنكم سترون ربكم، فالنبي أثبت الرؤية، وبالتالي تكون هذه الآية في رؤية الرب عز وجل التي هي واقعة وممكنة وتكون في الآخرة كما أخبرت السنة بذلك. لكن هذا دلالة الآية من نفسها، وهذا فيه فائدة وهي ترتيب الأدلة حال الاستدلال، ترتيب الأدلة حيث الاستدلال. فأولا تأتي بالدليل الصريح الأظهر، الثاني يكون وجه استدلالك من نفس النص، الثالث تؤيد استدلالك بالنص بالنصوص الأخرى. يبقى واحد ترتيب بقى، كيفية ترتيب الأدلة، كيفية ترتيب الأدلة حال الاستدلال. واحد تأتي بأظهارها وأصرح، تبدأ بهذا أولا. طب الثاني بيان وجه الاستدلال من النص نفسه. طيب الثالث بيان وجه الاستدلال من النصوص الأخرى على هذا النص. مثلا بعض الإخوة أو بعض الناس يستدل على أن الله سبحانه وتعالى على صفة العينين لو عز وجل بقوله ماذا تجري بأعيننا، أول ما يبدأ يأتي بهذا النص، ثم ماذا إذا قال هذا النص فرح المحرفة جدا، قالوا وما تقول هذا النص عندك، يقول يعني بمرأة من إذن وقعت في التناقض، كيف يكون بمرأة وكذا وكيف وعنايتنا وكيف تقول بصفة العينين، يبقى أنت أولت هنا ثم بعد ذلك تقول هذا في إثبات صفة العينين، يبقى أنت رددت على نفسك. ولهذا هم الذين يستدلون بهذا الدليل، ولتصنع العين تجري بأعيننا، لأنهم يستدلون بالتأويل لهذا النص على أن الله عز وجل ماذا ليس له عينان حقيقيتان. فأنت بدأت بالنص الذي يمكن أن يريد عليك من خلاله الاشتباه، تقول فأنت تقول إيه، تقول لا العينين ثبتان لله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان الدجال وأنه ليس ربا، قال وإن ربكم ليس بأعور. أنت هنا ماذا عدلت إلى دليل آخر. هل دليلك هذا ليس صالحا للاستدلال على إثبات صفة العينين؟ صالح. يبقى كيف تحولت إلى آخر؟ أثبت على هذا أولا، وكان ينبغي أن تأتي به أولا. كنت ممكن ترتب الأدلة وإن ربكم ليس بأعور والعور لا يكون إلا من كذا، فيبقى تثبت، وإلا فإن الاستدلال بهذا النص على صفة العينين يحتاج إلى دقة، ألا وهو ستثبت العينين بقاعدة الإضافة، بقاعدة الإضافة، وقاعدة الإضافة مختصة بأهل العلم، يعني أمر دقيق يخفى إلا على أهل العلم. إنما وإن ربكم ليس بأعور والعور يكون أحد عينين، الناس بتفهم، الناس بتفهم، عارفين يعني إيه عور. فلهذا نثبت صفة العين العزل وأنهم عينان بنص وإن ربكم ليس بأعور، إثبات الصفة وإثبات العينين لله عز وجل. يعني ممكن أثبت العين ولا أثبت العينين، ممكن لو النص ما عندي إلا بالعين ولم يأتي عندي نص بكم عددهما أتوقف، لأن باب النصوص باب مبنى على التوقيف، باب الصفات باب مبنى على التوقيف. ولهذا لولا مجيء النص هذا أن ربكم لسبع أعور لما ذكرنا أن الله له ماذا؟ عينان. لقلنا بصفة العين. ولولا أثر ابن عباس في الكرسي وأنه موضع القدمين ما أثبتنا إلا القدم، لأن الوارد في النصوص يضع قدمه، إنما في أثر ابن عباس الكرسي موضع القدمين فأثبتنا القدمين. ولولا النصوص بإثبات العينين لقلنا أن الله يرى لكن لا نثبت عينين، إنما أثبتنا أنه يرى بعينين بنصوص. ولهذا لما جئنا للسمع نثبت سمعا بأذنين لم تأتي النصوص بإثباتها، ولهذا نقول لا نثبتها ولا ننفيها، النصوص لم تأتي لا بإثبات ولا بنافي، فنتوقف في الأذنين لكن ما توقفنا في العينين. الله سميع، الله بصير، بصير بعينين يرى، سميع سمعا حقيقيا، ما قلتش بأذني ولا أنفي، لا أثبت الأنفي. شوف الدقة، أنت تمشي على ماذا؟ صراط، صراط. يبقى كيف أرتب الأدلة حال الاستدلال بها؟ واحد، نبدأ بالنص الظاهر. اثنان، بيان وجه الاستدلال من النص نفسه، ما اضعف انا واقول النص الاخر يفسر، ليه هو النص هذا غير ظاهر، فهذا النص هذا ليس دليلا لما استدلت به. اذن الثالث، استدعاء النصوص الاخرى تدعم هذا النص لابين ان على هذا التقرير النصوص الكثير. نعم.
فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه
بنفسه.
بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله انظرونا نقتبس من نوركم، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار.
فانظرونا نقتبس من نوركم، يبقى إذن انتظرونا. نعم.
وإن عدي بفي
يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين أمنوا انظرونا نقتبس، لما يقع ماذا؟ الفرق بين المؤمنين وبين المنافقين، لأنهم كانوا قبل معا، لأنهم كانوا يعبدون الله في الظاهر معا، ثم ضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى كنتم معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. نعم. حقيقتها فين في الحاشية؟ فين؟ ها يقول ايه؟ هي وين تدل على خلاف حقيقته وموضوعه؟ لا، على خلاف حقيقته وموضوعه. ما تمام. نعم.
وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض،
يعني نظر اعتبار. نعم.
وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردوية بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة قال في وجه الله عز وجل، عن الحسن قال نظرت إلى ربها.
لكن هذا إسناد ضعيف. في الحاشية قال قال الدارقطني متروك وضعفه غير واحد من الأئمة وهو ثوير. نعم.
عن الحسن قال نظرت إلى ربها
وإلى كانت نصا في التفسير يعني. نعم.
عن الحسن قال نظرت إلى ربها فنضرت بنوره.
الله أكبر. نظرت فنظرت، حصلت النظارة بالنظر، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة بنظرها إلى ربها عز وجل. فلما حصل منها النظر حصلت لها النظارة، وأي نظارة أعظم 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 من نظارة من نظر إلى الله عز وجل. نعم.
وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى،
وهذا فيه نفي أن تكون رؤية بالقلب، ونعيم يحصل بالقلب وكذا، وليس نظرا بالعين، هو نظر بالعين ويتبعه كذلك القلب. نعم.
وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث.
الله أكبر. الله أكبر. هذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ماذا؟ إلى ربها ناظرة. نعم. قال تنظر ربها ناظرة، يعني أن الاستدلال بهذا النص على رؤية الرب عز وجل هذا جميع المفسرين، هذا كل مفسر سلفي يقول هذا. طيب هل يعكر على هذا تفسير مجاهد بالانتظار في ناظرة؟ نقول أولا يحتاج إلى ثبوت. طيب ثابت يحتاج إلى جمع ما عند مجاهد في التفسير، وجد أنه له تفسير بالنظر إلى 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 الوجه. الثالث لو افترضنا أنه لم يوجد شيء من هذا، فهذا تفسير بمقتضى ولازم. كيف؟ أنه في قول تعالى وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لما فصل بالمنتظرة يعني منتظرة ماذا؟ منتظرة أعظم الثواب الذي هو رؤية الرب عز وجل، فهي منتظرة ناظرة، منتظرة لتنظر. طيب ولو ما كان هذا، فيكون هذا تفسيرا لدليل من أدلة النظر بمقتضى لغوي يصيب فيه أو يخطئ، ليس لمعتقد خلفي، لأن مجاهدا يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة في رؤية الرب عز وجل في الآخرة، مثل ما ورد عن ابن عباس في تأويل الساق في موضع الآية وليس في صفة الساق، صفة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود بالكرب والشد. فقد يفسر العالم الموضع تفسيرا لغويا لا علاقة له بماذا؟ بالاستدلال. ولهذا جاء في مسند الحميدي عن مجاهد أنه ما أنكر على من استدل على رؤية الله عز وجل بهذه الآية، فنحن قد استدل بهذه وما أنكرها، فهي دليل عنده على الرؤية، لكن مبحث أنها دليل على الرؤية شيء، ومبحث ماذا؟ تفسير الموضع تفسيرا لغويا منفصلا شيء آخر. فقد يذكر واحد مفردة لدلالة لغوية قامت عنده، يبقى أن يكون مصيبا أو مخطئا هذه مسألة أخرى، لكن لا علاقة لها بماذا؟ لا علاقة لها بالمعتقد. فلا تنسب إلى مجاهد أنه لا يثبت الرؤية، لا، مثل ما جاء عنه أيضا مجاهد في تفسير الميزان الموازين بالعدل، فلا تفهم من هذا أن معتقد نفي الميزان، إنما هذه كلها عبارة عن ماذا؟ هذه كلها عبارة عن تفسير الموضع كتفسير لغوي منفصل، لكن يبقى الاعتقاد ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت، خلاص يبقى نقول به. نعم، يبقى الآن نسيبه إليه اللي هو المذهب الردي الخلفي. نعم.
السيد قطب شيخنا في الآية يعني بيقول بأنه ينظر إلى لا يبحث في أي جريحة ينظر ولا بأي وسيلة ينظر.
نعم.
قال سيد قطب في تفسير هذه الآية: فأما كيف تنظر وبأي جريحة تنظر وبأي وسيلة تنظر فذلك حديث لا يخطر على قلب يمس طائفا من الفرح الذي يطلقه النص القرآني في القلب المؤمن والسعادة التي يفيضها على الروح والتشوف والتطلع والانطلاق، فما بال أناس يحرمون أرواحهم أن تعانق هذا النور الفائض.
أعد.
يقول: فأما كيف تنظر وبأي جارحة تنظر وبأي وسيلة تنظر فذلك حديث لا يخطر على قلب يمسه طائف من الفرح الذي يطلقه النص القرآني في القلب المؤمن والسعادة التي يفيضها على الروح والتشوف والتطلع والانطلاق، فما بال أناس يحرمون أرواحهم أن تعانق هذا النور الفائض بالفرح والسعادة ويشغلونها بالجدل حول مطلق لا تدركه العقول المقيدة بمألوفات العقل ومقرراته. إن ارتقاء الكينونة الإنسانية وانطلاقها من قيود هذه الكينونة الأرضية المحدودة هو فقط محط الرجاء في التقائها بالحقيقة الطليقة يوم ذاك، وقبل هذا الانطلاق سيعز عليها أن تتصور مجرد تصور كيف يكون ذلك اللقاء. وإذا فقد كان جدلا ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام.
نعم، هذا مدرس التعبير في الثانوية العامة يعطله 10 من 10 في مسألة الأساليب الأدبية، ويعطيه ناقص مليار في العقيدة السلفية، فهو ضال مضل معطل محرف مزهد مقبح ما جرى بين أهل السنة والجماعة وبين خصوم من المعطل، فده تحتاج له في موضوع تعبير أما تعرف كيف تستعمل كلمات وأساليب وكذا، إنما في عقيدة ومفسر لكتاب الله عز وجل فهذا ما نقول 0 من 10، لا، لأن هذا 0 من 10 يعني معناه أنه حصل على شيء، لكن هذا ناقص مليون في العقيدة، هذا أقبح من المعطلة أنفسهم. نعم. ثم طعنوا في أهل السنة، شوف انظر اللي بيقول هذا ومهما يكن من شيء، كما يقول أحمد النقيب، ومهما يكن من شيء فلم يكن هذا الرجل إلا سنيا سلفيا، أعوذ بالله. شوف الخديعة يا أخوان، شوف الخديعة يا أخوان، شوف الخديعة من هؤلاء وأمثال هؤلاء الأدعياء، وهو يقول ويحذر من الاشتغال بهذا الجدل الذي جرى من المعتزلة وكذا وخصومهم من أهل السنة. أهل السنة. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما: هو النظر إلى وجه الله عز وجل.
هذه الآية الثانية، الآية الثانية مما استدل بها رسول الله الجماعة على الرؤية، قالوا قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم.
وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار
ويدخلنا بالإسكاء بالتسكين
ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة.
نعم، يبقى هذا أيضا من أدلة صريحة جدا في تفسير النبي بقى. هذا تفسير النبي. وجون يومئذ ناظر إلى ربها ناظرة، الآية في نفسها صريحة لكن تفسيرها بالنظر إلى وجه الله الكريم وكذا بالتعدية إلى هذا تفسير العلماء والسلف. هذه الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه أيضا دليل ظاهر على رؤية رب عز وجل. بماذا؟ بتفسير النبي للزيادة. يبقى هذه من الآيات التي نستدل بها بتفسير النبي. أما هي في نفسها لو لم يرد تفسير من النبي للزيادة والسلف بالزيادة بأنها النظر، لما فسرنا الزيادة بالنظر. لكن الله قال هنا وزيادة فسرها النبي بهذا الحديث إذا دخل الجنة الجنة وكذا، وذكر النبي هذا الحديث حديث صهيب عند مسلم، وهو صريح في نفسه في رؤية الرب عز وجل في الجنة وكون تفسيرا لهذه الآية للذين أحسن الحسنى وزيادة. يبقى الدليل الثاني ماذا؟ الظاهر بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل.
فماذا نقول بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم، وروى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهما.
ولا يعلم لهم مخالف، فيكون هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وإجمع من الصحابة على هذا. نعم الحمد لله. الآية الثانية آية أيضا ماذا؟ قوية في الاستدلال من جهة تفسير النبي للزيادة، والآية الأولى قوية في الاستدلال من جهة كونها مصرحة بنظر الوجه إلى الرب عز وجل، بإضافة النظر إلى الوجه تعدية النظر بإلى، عدم وجود قرينة تخرجه عن السياق الظاهر. الآية الثانية قوتها في ماذا؟ في أن النبي فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم. طيب الآية الثالثة
قال وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم
يا الله. يا أخوان الحمد لله يا أخوان على السنة. إيه ده الواحد يعني شوف أنت بتغترف من أي يعني يفجرون تفجير عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تشبه يروى بها عين يشرب بها ولا يشرب منها. لماذا ذكر بها؟ قالوا هذا الفعل مع الحرف مضمن لمعنى فعل آخر وهو يروى بها. فأهل السنة الجماعة يحصل لهم الري بهذا وذاك، أدلة كثيرة تدل على الحق، ليس بقى أمور عقلية تعارض بأمور عقلية وأمور عقلية تعارض بأمور عقلية ويضيق سبحان الله. زي الواحد كده تخيلوا كده ما يتكلم في رجع السلطان يوم يطرق كتب المسلمين ويجي لك الموارد والجوين. يا الله ده هزيمة، صح ولا يا أخوان؟ هزيمة. ولا يطرق كتب المسلمين ويجي يقول لك السعود عزلوا سعود. سبحان الله. انا لما الواحد يجلس على المكتب كده يعني عنده عمال ينتقد ويحط ده ويجيب الكتاب ده ويوضع الكتاب ده، تحس انك انت ملك ما على راسك بطحه ما في. انا في يوم من الايام في مساله اقول قرات كتاب الغياث، قرات الاحكام السلطانيه، لا اذا في قراءه وناقش. يا الله أنا أدل على الأحكام والغيث، أنا أقول قرأت الوسطية، قرأت السنة الخلال، قرأت الشريعة الأجري، هذه كتبي صح يا أحمد الله. فده خزي كونك تبتعد عن المنطقة اللي أنت كنت بتواجه بها أسلحتك في الحرب الأولى. الحرب يوم خروج يوم الخروج كدي أسلحتك كونك تطرقها كلها وتأتي إلى أسلحة الخصم، لأن في المعركة الأولى بيستدلوا بالموارد بيستدلوا بالجواني، وفي المعركة الثانية صرت أنت المستدل بالموارد والجواني. يا العيب ليس فيهم، العيب فيك أنت اللي قاعد تسمع، العيب فيك أنت. انت لو ما انتش على نفس الوتيرة وما ما ما وتستحق هذا لما جلست. تقلم عادك يا ابني، اقلم عادك عند رستان تقول لك وعدل شربجي والموارد الجوينة وطلع الظهر يضحكوا عليك بقى السعود. اقلم عادك يا ابني، العيب فيك انت، وانت لو قمت ممكن هو يرجع تاني، لكن انت اللي ما زلت تقبل، انت اللي ما زلت ايها السلفي، العيب فيك انت، العيب في السميعة دول اللي بيقول لك انا بسمع. سبحان الله، ولهذا سبحان الله قد يفتن الطالب ويفتن، يفتن الشيخ، لكن الطالب ناقش شيخ، قف يا شيخ، موارد ايه وجهون يا شيخ، هذه الاسلحه اللي احنا ابطلناها، احنا ضربناها في 2011 دي اتضربت خلاص، سلمت خلاص، غريب تجي انت تجيبها الان؟ كيف يا شيخ؟ فين الخلال؟ فين اللالكائي؟ فين البربري؟ فين الشريعه؟ فين يا شيخ هذه الكتب اللي انت استدلت بها اولا؟ فين هذه؟ راحت خلاص، واحنا نروح، ما نكون معك، ما نكون معك، احنا ما لسنا معك عائله ولا حزب ولا، احنا معك حق، مع الحق معك، تركت الحق وطريقه الاستدلال سنتركك. نعم، هذا الطالب الموفق، هذا هو الطالب الموفق، ينصح شيخه، يراجع شيخه، ما على هذا علمتنا، ما على هذا ربيتنا، ما على هذا ما ليس بهذا استدلنا. في موارد وجويني، موارد وجويني ايه؟ وقال سعود لا ده هم اشرف، هم ما استدلوا بموارد وجويني فقط، ده جابوا كتب، كتب هذا ابن حجر يقول في فتح، وفلان يقول في كذا، وابن كثير يقول في البدايه، ولما استدلوا بوقائع، استدلوا بالحسين، استدلوا بابن جبير، مش قال سعود، قال سعود، السعود ايه؟ حادثة الملك سعود وتصرف آل سعود، وأرادوا بقى يجعلوها الكيان العلمي، وكان هذا في محضر من العلماء ولم ينكر العلماء، ولهذا بقى هشام ايه؟ طعن في العلماء كمان، يبقى كمان طعن في العلماء، ليه؟ لأن العلماء كانوا موجودين ولم ينكروا وكذا، فبلازم ذلك. نعم.
وقال تعالى: كلا إنهم
يبقى الآية الثالثة، ها
الرابعة شيخنا،
نعم الرابعة. قال تعالى
الرابعة وليس الثالثة،
الأولى الأولى إيه؟ وجون يومئذ النظر، والثانية
ولدينا مزيد،
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، نعم، والثالثة لدينا أحسن حسنى وزيادة، الرابعة كلا إنه، نعم.
وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية إلى أهل الجنة، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم: حدثنا الأصم قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا.
الله أكبر، الله أكبر، يبقى استدل أهل السنة بمفهوم الآية، يبقى استدلنا بماذا يا أخواني؟ بالمفهوم. يبقى وجه الاستدلال من وجون يومئذ نظرة الظاهر، وجه الاستدلال من لدينا أحسن حسنى وزيادة تفسير النبي، وجه الاستدلال بكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون مفهوم الآية، مفهوم الآية، والمفهوم دلالة يستدل بها كالمنطوق، منطوق أعلى، لكن كما نستدل بالمنطوق نستدل بالمفهوم المستقيم، مفهوم المستقيم، المفهوم الذي لا يخالف نصا، وليس كل مفهوم يستدل به، المفهوم إذا عاد على مخالفة نص يكون مردودا، يكون ماذا؟ مردودا. ومن هنا مفهوم المخالفة معمول به لكن بقيود وليس بإطلاق، فلا تأتي مثلا أنت إلى قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، تستدل بها على أن الربيبة اللي هي ابنة الزوجة لو لم تكن في الحجر جازت، لأن الله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذه الآية لا نستدل بالمفهوم، وإنما خرج ثم مخرج الأغلب لما كانت الربيبة في حجر الرجل دائما، يعني الواحد بيتزوج امرأة عندها بنت بيجيبها وبنته يأتي بها وابنتها معها يربيها ويقوم عليه. طيب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ انت استغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. هل لو كان الاستغفار ب100 يقبل الله؟ لا، إنما هذا مخرج التكثير. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل معنى ذلك لو كان الربا قليل يجوز؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل معنى أنه من عند الله يكون فيه اختلاف قليل؟ فلهذا مفهوم المخالفة يعمل به لكن بضوابط بضوابط بضوابط. فهنا المفهوم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكلام عن من؟ عن الكفار. طيب حجبهم لما؟ لكونهم كفار. فإذا كان المؤمنون لا يرون إذن محجوبون، فإذا حجب المؤمنون كما حجب الكفار فأي عقوبة للكفار؟ إذن الله بيّن أن عقوبة الكفار هنا من عقوبتهم حجبهم عن رؤيته. فلو كان المؤمنون لا يرون أيضا لشاركوا هؤلاء في العقوب، لكن ما حجب هؤلاء إلا لأنه أعطى هؤلاء. طب هذا الوجه من الذي فسره؟ السلف. يبقى يعطينا ماذا؟ أن نأخذ تفسير النبي، تفسير القرآن للقرآن بالقرآن. طب ما وجدنا؟ بالسنة. طب ما وجدنا؟ يبقى بتفسير الصحابة. ما وجدنا؟ بالتابعين. طيب ما وجدنا؟ يبقى بلغة العرب، هذا الظاهر لأنه بلسان عربي مبين، نفسره بلغة العرب لأن هذه اللغة هي التي نزل بها القرآن، فيكون المراد من جميع الآيات الظاهر اللغوي الصحيح. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: أما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال طيب لن تراني،
هذه هذا الاستدلال كل هذا داخل في قسم واحد، الاستدلال بنصوص القرآن على الرؤية، أدلة القرآن على إثبات رؤية الرب عز وجل. طيب بعد ذلك قال وأما استدلال المعتزلة. طيب ليه ما جابش السنة؟ قد يكون مراده ماذا؟ استدلال المخالف من القرآن على نفي الرؤية. يبقى ننهي القرآن بقى استدلالا لأهل السنة واستدلالا لأهل البدعة، ثم ننتقل إلى السنة. نعم.
وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني،
وهذا في أن أهل السنة يذكرون ما له وما عليهم. يعني وما عليهم؟ الآية تكون عليهم؟ لا، أي ما يستدل به المخالف. لكن أهل البدع يذكرون ما له ولا يذكرون ما عليه. نعم.
وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فالآيتان دليل عليهم.
يبقى استدلوا لن تراني وبي لا تدركه الأبصار من القرآن. طب هل الآيتان دليلان على فعل النفي الرؤية لن تراني لا تدرك الأبصار أم لا؟ نعم.
أما فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى
فالآيتان دليل عليهم، قوله دليل عليهم يتضمن ليست دليلا على مذهبهم، هذا مرحل ليس فيهما دليل لهما على اعتقادهما بالنفي. طب اثنين دليل عليهم اللي هو ماذا؟ قلب الدليل. قلب الدليل دي مرحلة تانية، هذه مرحلة تانية. يبقى ما استدلوا به واحد دليل ليس فيه وجه استدلال له. طب إثنان، بل هو دليل عليه، وهذا أقوى ما يكون من الرد على الخصم، أن تقلب الدليل عليه. طب وهل يصلح في كل دليل يستدل به المخالف أن تقلبه عليه؟ الجواب نعم، لكن بشرط. واحد، أن يكون الدليل المستدل به من السنة صحيحا. لأنه ممكن يجيب لك حديث موضوع، حديث ضعيف ضعفا شديدا، فلا يدخل في النقاش. إثنان، قد يكون قلب الدليل بصريح الدليل، وقد يكون بالمفهوم واللازم. يعني مو بلازم أن تقلب، حتى لا تعسف، بالظاهر أن تقلب الدليل عليه بظاهر الدليل، بظاهر النص، لا، قد يكون بماذا؟ بلازمه، بمقتضى، بمفهومه، بأدلة ترده، بدلالة لغوية، بإجماع. المهم أنك ستقلبه. طب ما السبب؟ ما السبب أن كل دليل يصلح لهذا؟ السبب أن الباطل لا يأتي نصوص الشريعة، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلف. يبقى استدلاله بباطل، السبب هذا دليل على باطل عنده، لا يمكن، مستحيل أن يكون دليلا على باطله، لأن الباطل لا يأتي كتاب الله عز وجل، وبالتالي سيكون دليلا عليه. نعم. قال وذلك فالاستدلال منها،
أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال.
يبقى إذن كونه هو بيقول الاستدلال منها على ثبوت الرؤية، ثبوته واحد، سؤال موسى إياه، لأن موسى لو كانت الرؤية مستحيلة لما سألها، فالأنبياء أعلم. فلما علم موسى أن رؤية الله جائزة، لكنه ماذا؟ خفي عليه أن تكون في الدنيا. رؤية الله جائزة وليست مستحيلة. يعني جائزة؟ يعني ممكن وقوعها، وليس هناك استحالة الوقوع، لكن ممكن وقوعها في الدنيا. قال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا. فدل هذا على أن عدم وقوعها في الدنيا ليس للاستحالة، ولكن لوجود مانع، وهو ماذا؟ وهو عدم القدرة لدى المخلوق أن يرى الله في الدنيا. ولهذا قال لن تراني ولكن انظر الجبل، لن تراني بسبب عدم قدرتك، بدليل انظر إلى الجبل الذي هو أقوى منك، فإن استقر مكانه فسوف تراني، إمكانية الوقوع. فلما تجلى رب الجبل جعله دكا. يبقى سؤال موسى الرؤية لو كانت مستحيلة لما سأله، وإنما جائزة، لكن الله عز وجل بيّن له أنه إن كانت جائزة لكنه يوجد مانع من ذلك وهو القدرة. ولهذا لما زال المانع في الآخرة والقدرة اختلفت رؤي. وبعض العلماء بيعبر عن هذا يقول إيه؟ ما يرى بعين ثانية، فلما جعل الله العين باقية صلحت أن ترى، أن ترى، لأن في الآخرة في الجنة عين باقية، إنما في الدنيا عين فانية، فلا ينظر الباقي بالفاني، وإنما ينظر الباقي بالباقي. هذه من الملح يعني بيذكرها بعض أهل العلم. نعم.
قال الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
يا سلام، يا الله، يا الله، يا الله، يا أخواني، نعمة السنة دي نعمة، نعمة السنة دي نعمة عظيمة جدا. ولو كنت بشين ورا فلان، فلان مين يا ابن انت؟ انت ميت، مش بقى حدا. فلان مين يا ابن؟ احنا بشين ورا الانبياء، مش النبي حتى صلى الله عليه وسلم فقط، الانبياء من اول ادم منهج عتيق عتيق قديم بقدم وجود الحق على ظهر الأرض. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وصينا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا لم يكن مشركين. قولوا آمنا بالله ومنزل إلينا ومنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن المسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. شين ورا من؟ ورا ابن تيمية ولا ورا أحمد ولا ورا ابن باز ولا علم سعودي ولا بيجيلهم فلوس من دول الخليج؟ العلم الخليجي هذا اللي بيستهزئ به زي كريمة وعلي جمعة والناس دي يقول لك العلم الخليجي ويسر جبر الجريمة الخليج مع الفلوس طبعا علم خليجي. نعم.
الثالث أن
شوف لم ينكر على موسى السؤال وإنما أنكر على من؟ على نوح. معنى هذا أن السؤال لو كان لم لا يجوز مطلقا لأنكر على سائله ولو كان نبي. رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت حكم الحكيم. قال نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من جاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك السؤال هو ما ليس لي به علم ولا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الله أكبر الله أكبر. نعم.
الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى.
الله أكبر الله أكبر. نعم. ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر اللي هو ماذا؟ لن تراني لا أرى. ما الفرق؟ ها؟ قال
ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه. فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي.
يعني يا إخواني استدلوا بلغة لغة العرب استدلوا بتمثيل تمثيل صائب استدلوا بجهة عقلية عقل صريح. شوف فرق بين لن تراني لا أرى. لو أراد الله نفي الرؤية أستاذ أسامة مطلقا وإنه لا يرى مطلقا وكنا نفي للدنيا والآخرة وكذا لا أرى ها لا أرى لا والله لا يرى لقانا الجواب إني لا أرى. يبقى أنت بتسأل تراني أنا لا أرى أنا لا أرى لكن لن تراني ولكن انظر الجبل لن تراني الآن. طيب مثاله لو رجل في كمه حجر ففي رجل ظن أن طعام فقال أطعمني هيقوله إيه؟ الحجر هذا لا يؤكل ده حجر ده لا يؤكل. طيب لو كان طعام وهو لا يريد أن يطعمه فقال أطعمني هيقوله إيه؟ ماذا سيقول له؟ لن تأكله لا مش هديك تأكل مش هعطيك تأكل. يبقى هو يؤكل لكن مش هديك. لكن لو حجر لا يؤهو هذا لا يؤكل أصلا. حجر كيف يؤكل؟ فلو كان حجرا لكان الجواب هذا حجر ما يؤكل. طب لو كان طعام هيقول لا مش هديك مش هعطيك. ولهذا الصغير الولد الصغير أخوه بيلعب بلعبة يقول له أكلها لي ولا تم ألعب معاك لا مش هتلعب. لكن لو قال له ها هتاكلها هيضحك عليه هتاكلها هذه لا تؤكل واللعبة بتؤكل. لكن لو كان طعام هاكل معاك لا مش هتاكل هتم اكل لا مش هتاكل. يبقى اذا طلب طعاما يمكن ان يؤكل طعام يؤكل الطعام لما كان يؤكل لو طلب طعاما فيكون الجواب لن تأكل ما يؤكل لن تأكل ما يؤكل. لكن لو كان حجرا لا يؤكل. ليه؟ ما يدخل في مدى انت تطلب طعاما هذا مو طعام. تطلب اكلا هذا ليس باكل. لكن تطلب اكلا وانا لا اريد ان تاكله اقول لن تأكله يعني لن تأكل ما يؤكل. فلو كان النفي عائد إلى ذات الرؤية وأنها مستحيلة لقال أنا لا أرى، أنا لا أرى، هذا مستحيل. إنما لن تراني موسى، موسى لن تراني يا موسى، تعلق بموسى، لن تراني يا موسى. والسبب عدم القدرة، والدليل انظر إلى الجبل، واضح جدا. نعم
طيب. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه الوجه الرابع، هو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف.
يبقى الدليل على أن الله لا يرى الاستدلال بالجبل، ذكر الجبل هنا دليل على أن الله لا يرى، ولا دليل على أن الله لا يمكن رؤيته الآن؟ لا يمكن رؤيته الآن. نعم.
الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كان محالا لكان نظير أن يقول إذا استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء.
أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، يبقى هنا تكون الرؤية ممكنة، لأن قال فإن استقر مكانه فسوف تراني، يبقى إذن ممكن الرؤية لو أن الجبل استقر، والله قادر أن يجعل الجبل مستقر، وبالتالي تكون الرؤية ممكنة وليست مستحيل. لكن إمكانها الآن لا يكون لعدم القدرة، لا لعدم كون المحل، وهو الله عز وجل المرء يرى. طيب ها.
السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا،
ولو كانت محالا لكان النظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف أكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. نعم. السادس
قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته.
الله أكبر. فلما تجلى حصل التجلي، ولهذا ذكروا فسرون هنا هي صفة التجلي في ابن جرير، يعني حصل قدر أنملة، حصل قدر كذا، قدر بسيط، فوقع ماذا الجبل، فقال فإذا جاز أن يتجلى الجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته. ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف، فالبشر أضعف. نعم.
السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم أن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما.
انتبهتم؟ يا الله، هذه ضربة قاضية، هذه بقى عودة إلى صفة الكلام. ألا هو أنتم أصلا تقولون بأن الله ما يتكلم، أمال كيف تستدلون بقول الله لن تراني؟ يعني الله تكلم قال لن تراني، ما جنز الشجرة عندكم من الله بيخلق كلام في شجرة، يبقى الشجرة قالت لن تراني، وبالتالي لا يصح الاستدلال. قال أن الله تكلم، السابع أن الله تكلم، كلم موسى ونادى وناجى، كلم نادى ناجى، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة، وهو الله يعني أن يتكلم ويسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. لهذا أنكروا الكلام وأنكروا الرؤية. لو أثبتوا الكلام يبقى يرى لأنه موجود، هو يرى، ولو أثبتوا الرؤية ونفوا الكلام لقيل كيف. فلهذا ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه وقد جمعوا بينهما. فأنت أنكرت الرؤية بالآية، أنكر أن الله يتكلم، ومن هنا كان التناقض، أن تستدل بكلام الله على نفي رؤية الله وانت أصلا تنفي كلام الله، تنفي كلام الله عز وجل. يبقى الموضع انت بتستدل فيه أن الله قال لن تراني على نفي رؤية، كيف أصلا وانت أصلا عندك أن الله ما يتكلم؟ يبقى يبطل استدلالك. ولو أثبت رؤية كما هو ظاهر النص هتثبت الكلام. يبقى ولهذا قال ومن جاز عليه التكلم والتكريم وأن يسمع مخاطبه كلامه بلا واسطة فرؤيته أولى بالجواز. طالما أثبتنا الله يكلم موسى عز وجل، يبقى هنا ومن جاز عليه التكلم والتكريم فرؤيته أولى بالجواز. لكن طبعا منع من وقوعها، من وقوع الكلام هنا في الجواز الرؤية، منع من وقوعها عدم القدر. ولهذا لا يتم إنكارته إلا بإنكار كلامه وقد جمع بينهم. نعم. وأما دعواه
كان ابن جرير شيخنا،
أيوة،
التجلي. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، قال رحمه الله: يقول تعالى ذكره فلما اطلع الرب للجبل جعل الله الجبل دكا أي مستويا بالأرض، وخر موسى صاعقا أي مغشيا عليه. وراى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال ما تجلى منه إلا قدر الخنصر.
الخنصر، نعم.
وراى بإسناد أيضا عن ابن عباس قال تجلى منه مثل الخنصر فجعل الجبل دكا، وخر موسى صاعقا فلم يزل صاعقا ما شاء الله. وراى بإسناد عن قتادة قال انقعر بعضه على بعض. وعن ابن عباس في التصريح،
إيه، نعم. يبقى الخنصر ليس الأنمول، الخنصر، نعم نعم.
وعن أنس
في الأنمولة في أثار
قال عن ثابت إرابة إسنادي عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا بإصبعه، ووضع النبي الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل.
نعم.
وراب إسناده عن أنس قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال وضع الإبهام قريبا من طرف خنصره قال فساخ الجبل. فقال حميد لثابت تقول هذا؟ قال فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه.
نعم. قال وأما دعواه. نعم. لسه تتمت هذا، تتمت هذا من الآية أيضا. وأما دعواهم تأبيد النفي،
وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. وأما الآية الثانية فالاستدلال بها عن الرؤية من وجه حسن لطيف.
يبقى إذن هنا أنهم قالوا في قولها لن تراني أن لن النفي المؤبد، استدلوا بهذا أن لن النفي المؤبد، رد عليهم بأن لا ليست للنفي المؤبد. هم عندهم النفي المؤبد يعني يكون في الدنيا والآخرة، فإذا كان الله يقول لن تراني فمعناه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، يعني استحالة الرؤية، ولذا عندهم الرؤية مستحيلة. ومن هنا جعلنا الأشاعرة من مثبتة الرؤية، إنما المعتزلة من نفاة الرؤية. فالأشاعرة يقولون بالإمكانية، فلهذا هم من المثبتة، لكن الطريقة تعود بهم إلى النفي، طريقة الاستدلال على إثبات الرؤية تعود بهم إلى النفي، وصفة الرؤية تعود بهم إلى النفي الرؤية. طيب قال هذا فاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ يعني انتبهوا، شوف يا الله أخواني، استدلال أهل السنة استدلال قوي. يعني ماذا لو جاءت الآية لن تراني أبدا، لن تراني أبدا، لما كانت دالة على نفي للتأبيد في الآخرة. لو قيدت بالتأبيد اللي هو لن تراني أبدا، فلن تكون دليلا على دوام النفي في الآخرة. ليه؟ ليه؟ لأنه أتت الأدلة الخاصة بالرؤية في الآخرة، فيكون التأبيد للدنيا. فكيف إذا أطلقت لن تراني؟ ده لو قيدت بالتأبيد لما دلت على دوام ذلك في الآخرة لوجود الدليل الخاص، فكيف وقد أطلق؟ هذا وجه، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن دليل أن لن لا تفيد النفي مؤبدا، مؤبدا دنيا وآخرة، أن الله قال لن يتمنوه أبدا الموت، لن، ثم إن الله أثبت أنه وقعت الأمنية في الآخرة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب. ثلاثة، لو كانت للتأبيد المطلق لن تراني لما جاز تحديد الفعل بعده. طيب كيف؟ يعني لو كان الدليل على التأبيد المطلق لكانت دلالته على التأبيد المطلق بنفسها، ولا يجوز تحديد الفعل بعده لأنها بنفسها صالح. إنما لما يأتي تحديد الفعل بعد لن دليل على أنه لو لم يحدد، أن تحديده دليل على أنها نفي ليست للنفي المؤبد مطلقا، وإلا لو كانت للنفي المؤبد مطلقا لما احتاجنا إلى تحديد. ليه؟ كفى بها تحديدا. قال تعالى فلن أبرح الأرض فقط حتى يأذن لأبي، يبقى ليست للنفي المؤبد، بدليل أنه استعمل لن للنفي المؤقت، للنفي المعلل بمدة. فلو كانت للنفي المؤبد لما صلح الاستدلال بهذا. اثنين، لما احتاج الفعل لتحديد، فتحديد الفعل بعدها يدل على أنها ليست للنفي المؤبد. طيب فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد، يبقى هو هنا بيّن أن لن لا تفيد النفي المؤبد بأوجه. الوجه الأول أنها لو قيدت بالتأبيد فإنه يدل على أن ذلك لا يعم الآخرة، فليس دليل على أن ذلك يعم الآخرة، بدليل ثبوت الرؤية بالدليل الخاص. هذا واحد. الأمر الثاني أنه أثبت القرآن أن لن لا تفيد النفي المؤبد بدليل لن يتمنوه أبدا، وقد قال تعالى عنهم ونادوا يا مالك. طيب ثلاثة، لو كانت للنفي المؤبد لما احتاجت إلى تقييد الفعل بعدها، ولا نافت تقييد الفعل بعدها، والله يقول لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها. طب دليل ذلك أنها ليست للنفي المؤبد في لغة العرب ما قاله ابن مالك، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد سواه وسواه فاعضدا، فقوله بالنص اردد على أساس أنه مفعول بمقدم، فقوله اردد يعني فردد قوله. يبقى هذا مفعول به مقدم، وردد هذا الفعل تضمن فاعلا مستترا، يبقى وقوله فردد، فقوله اردد، وسواه فعضدا. يبقى نفى هنا كونها للنفي المؤبد. نعم. طيب واما الايه الثانيه؟ نعم.
واما الايه نعم. الثانيه
نعم ذكر الأمولة. قال نعم يعني ما في تعارض، لن يكون هناك تعارض بين الأمولة والخنصر على اعتبار الأمولة لما أشار من خنصره عليه. نعم. طيب
وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن اللطيف
بها، يبقى كده مبحث الايه القرآن. وأما الأحاديث
وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها
وهو قوله تعالى لا تدركه الأبصار. نعم.
وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال، فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم لا يشارك الموصوف في ذلك العدم، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية، وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه.
الله أكبر. إذن تصبح دليلا على ماذا؟ على الرؤية. يبقى إذن هنا تناول ابن عبد العز وجها عظيما جدا في ماذا؟ في نفي استدلالهم بقوله تبارك وتعالى لا تدرك الأبصار على نفي الرؤية. ألا وهو ماذا؟ ألا وهو أن ظاهر الآية النفي لا تدركه الأبصار، الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار. الآية هنا يتمدح الله عز وجل نفسه بها أم ماذا؟ يتمدح الله بها نفسه، فمما يمدح الله عز وجل به أنه عظيم لا يحيط به أحد، فقال لا تدركه الأبصار، وذلك لكمال عظمته سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار. طيب النفي عندنا القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن النفي المحض عدم محض، وبالتالي لا يوجد نفي محض فيما يتمدح الله به نفسه، إنما يكون لإثبات الضد من الكمال، كما قال تعالى تأخذ سنة ولا نوم. لا ينبغي أن تقتصر تقول الله لا تأخذ سنة ولا نوم وفقط عدم محض. العدم محض هذا ماذا؟ لا يثبت كمالا إلا أن تبينه. فقد تقول فلان ما رأى امرأة، وقد يكون ما رأى امرأة لعدم قبول المحل لذلك حيث أنه أعمى. فلان ما زنى بامرأة قط، وقد يكون عنينا. فالنفي المحض قد يكون لعدم القدرة على الفعل، أو لكونه ليس محلا له. أنا ما أقول سيارتي ما ظلمت أحدا أبدا، أما أقول بيتي لم يعتدي على أحد ليس محلا أصلا. وقد أقول أنا ما رأيت امرأة والحمد لله لكوني كفيف كفيفا. يبقى النفي المحض لا يدل على الكمال، إنما لابد في نفينا عن الله عز وجل ما نفى به عن نفسه ما نفى عن نفسه أن نثبت الضد. فلا تأخذ سورة النوم لكمال قيوميته، ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته، ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدل، لا تدركه الأبصار لكمال عظمته. فيكون هنا نفي الإدراك لإثبات الضد، وهو أما الله يرى، ومن عظمة الله أنه لا يحاط به إذ يرى. فلو كان الله لا يرى عز وجل ما معنى لا تدركه؟ ولهذا قالوا نفي الإدراك دليل الرؤية. ما وجه ذلك؟ نفي الإدراك دليل الرؤية. ما وجه ذلك؟ أن لو كان المراد لا تراه الأبصار لقال لا تراه وبالتالي لا تدركه، فإن نفي الرؤية يتضمن نفي الإدراك، إنما نفي الإدراك يتضمن ثبوت الرؤية. مثاله لم يكتب محمد اليوم كلمة، دليل إيه؟ حضور محمد. طب لو أنا أردت عدم حضور محمد أقول إيه؟ لم يحضر محمد. لكن أنا أعبر عن عدم حضور محمد بأنه لم يكتب اليوم، لا، يبقى ثابت هو حضر أصلا. ولا أدري أقول لك إيه ده محمد ما حضر، أنت بتقول محمد حضر يوم، أقول لك محمد لا ما حضرش، ده ما كتبش ولا كلمة اليوم. تقول يعني هو جي ولا إيه؟ جي ليه؟ لأن ما كنا أقول لك ما كتب كلمة اليوم معنى أنه حضر ولم يكتب. لكن لو أردت نفي الحضور أقول إيه؟ لم يحضر محمد اليوم. فنفي الأخص الكتابة إثبات للأعم الحضور، نفي الأعم الحضور نفي للأخص من باب أول. لم يحضر يعني ولم يكتب، والمنفي هنا الأخص الإدراك، فيكون دليلا على إثبات ماذا؟ رؤية الرب سبحانه وتعالى. يبقى الله يرى عز وجل لكن من غير إحاطة لعظمته سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي فهم الصحابة والأئمة من الآية. يبقى عندنا الآن استدل المعتزلة من القرآن بآيتين، لن تراني ولا تدركه الأبصار. طيب قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، رد ابن أبي العز استدلالهم بهذه الآية عن في الرؤية من أوجه، بل قلبها عليه من أوجه. الوجه الأول سؤال موسى عليه السلام ربه، ولو كان السؤال بذلك لو كانت الرؤية مستحيلة لما جاز لموسى أن يسأل مستحيلا صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن سؤاله لو كان عن مستحيل لرده الله عز وجل عليه، فإن الله قد رد على نوح سؤاله ولم يرد على موسى سؤاله، فدل هذا على جواز رؤية الله عز وجل لكنها لا تكون في الدنيا لتخلف القدرة. الوجه الثالث أن الله عز وجل لو كان لا يرى مطلقا لقال لا أرى ولم يقل لن تراني. الوجه الرابع أن الله عز وجل بيّن أن عدم الرؤية ليس لاستحالتها لكن عدم القدرة، فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. وهو الوجه الخامس في قوله، الوجه الخامس أن الله سبحانه قادر أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن، وقد علق بالرؤية فدل على أن الرؤية ممكن لأن الله قادر أن يجعل الجبل مستقرا. إذن هو سبحانه وتعالى علق بذلك الرؤية، فدل هذا على إمكانية الرؤية. طيب السادس، أن الله عز وجل تجلى للجبل وهو جماد لا ثوب ولا عقاب، وأمكن ذلك، فلو كان ذلك يقدر عليه البشر لكان أولى الناس بالإكرام الأنبياء والمرسلون. الأمر السابع، أن الله كلم موسى وناداه ونجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة جاز أن يرى من باب أولى. ولهذا لما تلازم الأمران نفت المعتزلة الأمرين، الكلام والرؤية. والوجه الثامن، وما يعني رقم بالثامن لكنه يعتبر وجه، أن استدلالهم بقول تعالى لن تران على أن لن للنفي المؤبد، رد ابن أبي العز أن استدلال بذلك من أوجه: أولا لو كانت مقيدة بالتأبيد لما كانت دليلا لوجود الدليل الخاص على الرؤية، فكيف هو مطلق؟ الأمر الثاني، لو كانت للتأبيد لما وقع القرآن بخلافها، وهو السياق وهو نزل بلسان عربي مبين، فإن الله ذكر عن هؤلاء أنهم قالوا لن يتمنوا أبدا، عنهم أنهم لن يتمنوا، مع أن الله أثبت أنهم يتمنوا فقالوا ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك. كذلك لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فبهذا ثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ردد وسواه فاعضد. أما الآية الأخرى وهي الاستدلال بقول تعالى تدرك الأبصار، فقد ردها العلماء بماذا ومن ابن أبي العز الحنفي، أنها دليل على الرؤية. وجه ذلك أن النفي هنا للإدراك يثبت الرؤية التي أعم، وقد ذكر الله الرؤية والإدراك، فقال في الآية عن قوم موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي، بعد قوله فلما تراءى الجمعان، إذا حصل الرؤية فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فدل هذا على أنه ماذا؟ أن الرؤية شيء وأن الإدراك شيء. ولهذا الله قال لا تدرك الأبصار، ولم يقل لا تراه الأبصار، والإدراك أخص، ولهذا نفي الأخص إثبات للأعم. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند الأحاديث.